إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وضمن سلسلة الدورات العلمية التأصيلية نبدأ هذه السلسلة إن شاء الله تبارك وتعالى من يوم السبت الموافق العاشر من جمادى الأولى لعام 39 و400 ألف إلى الثلاثاء إن شاء الله تعالى الموافق 13 من شهر جمادى لعام 39 و400 ألف في الدورة العلمية من الدورة 71 بعد 100 إلى الدورة 74 بعد 100. وقد وزع الجدول الذي يتضمن الكتب والرسائل في هذه الدورات العلمية. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفع بها الجميع، وأن يجعلها قربة لنا إلى الله سبحانه وتعالى، وطاعة له، وخطوة على طريق العلم والتعلم الذي حثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. والذي دلنا عليه ربنا سبحانه وتعالى حين قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد حث الشارع على طلب العلم وندب إليه، لأنه أساس كل خير ومنبع كل هداية، فلا هداية ولا استقامة إلا بالعلم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، هذا الطريق العظيم، طريق الهداية، لا يعرف إلا بالعلم ولا يلتمس إلا بالعلم، بالعلم الصحيح الموروث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وعن سادات هذه الأمة في قرونها المفضلة. هذا العلم يحتاج إلى أن يستشعر الإنسان فضله وقيمته حتى يهون عليه صعوبته وصعابه ومشقته، لأن الطريق هذا طريق شاق، وطريق العلم ليس طريقا سهلا. فإذا ما تصور الإنسان الأجر واحتسب الإنسان الأجر فقد يمل وقد يترك هذا الطريق، وإذا ترك الإنسان هذا الطريق فهذا بمعصيته، وهذا لخذلان الله سبحانه وتعالى له، لأن الله عز وجل إذا أحب عبدا أقامه على هذا الطريق، وإذا خذله فمما كسبت يداه، وما الله عز وجل بظلام للعبيد. هذا الطريق الذي يرث به الإنسان أعظم منصب، وهو وراثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما، ما تركوه صدقة، لا يسألون الناس مالا، وما كان لهم من مال من خاصة أنفسهم فإنه لا يورث عنهم، أبناؤهم، زوجاتهم، أقرباؤهم، كل الناس يرث الأبناء من الآباء.
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فأيما أب ترك تركة وزعت بين ورثته للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، إلى آخر آيات المواريث. إلا النبي فإنه لا يورث من هذه الجهة، فالأنبياء لا ترث زوجاتهم ولا يرث أولادهم سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا، إنما مالهم صدقة فيكون للمسلمين، كانت دعوتهم لله سبحانه وتعالى ولم يأخذوا مالا من الناس، وما كان لهم من مال حلال فإنه لا يرثه أبناؤهم وإنما يكون للمسلمين في بيت المال، ما تركناه صدقة. وليس هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا الحكم يتناول جميع الأنبياء. إن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما، وإنما نورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا ماذا؟ ورثوا العلم، ورثوا الآثار، ورثوا هذا الطريق العظيم المبارك، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كان هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى له، وكان من منة الله سبحانه وتعالى على العبد. نعم، مقامات العبادة يا إخواني كثيرة وعظيمة، تلاوة القرآن، التطوع بالصلوات، كل هذا والحمد لله، النفقة، بناء المساجد، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله، كل هذا من الطاعات المباركة. لكن اعلموا أن كل هذه الطاعات لابد أن تمر أولا على قناة العلم، قناة العلم. ولهذا قد يعيش الإنسان ظهرا لا يحتاج إلى طبيب، لا يحتاج إلى مهندس، بل قد يموت وفي غير حاجة إلى سباك، إلى كهربائي، إلى صنيعي وحرفي في أي مهنة وصنعة، لكن لا نتخيل أن مسلما ينشد النجاة فيستغنى عن العالم. فكل الناس يحتاجون إلى العالم، وأما العالم يحتاج إلى من؟ قد يحتاج إلى بعض الناس في الدنيا، ولكن ما أحد، لا الطبيب ولا المهندس ولا الضابط ولا الرئيس ولا المرؤوس ولا المرأة ولا الرجل ولا الصغير ولا الكبير، كل أحد ما يمكن أن يستغنى عن العالم أبدا أو عن طالب العلم. ولهذا إذا وجدت رجلا لم يسأل العلماء فاعلم أن أمره على خطر. كيف لا يسأل عالما؟ نحن طلبة علم ولا نستغنى عن العلماء كل لحظة، كل لحظة لا نستغنى عن العلماء، فكيف إذن بالعام يا أخوان؟ كيف بالعام الذي يحتاج إلى العالم في صلاته، يحتاج إلى العالم في صيامه، يحتاج إلى العالم في زكاته، يحتاج إلى العالم في ميراثه، يحتاج إلى العالم في عمله، يحتاج إلى العالم في زواجه، يحتاج إلى العالم يوم فرحه، يحتاج إلى العالم يوم موت أبيه، يحتاج إلى العالم يوم أن يأكل، يوم أن يشرب، يوم أن يركب سيارته، يوم أن يلبس ثيابه، يوم أن يأخذ من شعوره، يوم أن يدخل الخلاء. ما يمكن أن يستغنى عن العالم. فإذا سألت رجلا، هل سألت عالما يوما ما؟ هل استفتيت شيخا يوما ما؟ فإن قال لك لا، فاعلم أن أمره على غير الرشاد. نحن طلبة علم، ما عرف أحد حاجته إلى العلم مثل طالب العلم. وكلما ازداد الإنسان علما وإقبالا في هذا الطريق استشعر فقره وإفلاسه، وأن ما يجهله كثير 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 كثير. كلما فتح الإنسان مشروعا، أو فتح الإنسان كتابا، أو فتح الإنسان بابا من أبواب العلم، وجد أنه جاهل بأشياء كثيرة جدا. ولهذا الوحيد الذي يكتشف حاجته إلى العلم هو العالم، هو طالب العلم. من هنا راجع سير العلماء الأئمة الكبار، تجد هؤلاء هم كانوا أحرص الناس على الطلب. ما الذي يجعل أحمد ينتقل من بلدي إلى اليمن ليطلب العلم وينشده عند أهله؟ ما الذي يجعل أحمد يجوب الأرض؟ ما الذي يجعل البخاري يلقى أكثر من 1000 شيخ؟ أما يكفي البخاري ما عنده؟ لماذا يرحل إلى 1000 شيخ؟ البخاري يرحل إليه، لا يرحل هو. أحمد يرحل إليه، لا يرحل هو. لكن كل هؤلاء لم يستغنوا عن الرحلة إلى أن ماتوا. فلهذا إذا ظن الإنسان أنه إنما حصل قدرا في هذا الطريق يمكن أن يكتفي به، فقد وصل إلى درجة الجهل. ولهذا الشبر الأخير في هذا أن الإنسان يكتشف أنه أن ما يجهل أكثر بكثير مما يعلمه، ولهذا يبقى طالبا للعلم. هذا الطريق عظيم وطريق مبارك. يكفي أن الإنسان كما قلنا يرث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا العلم يا إخواني يحتاج إلى ظهر طويل، يحتاج إلى عمر مجيد، ويحتاج إلى صبر كما قال بعض السلف، يحتاج إلى صبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب، يحتاج إلى هذا. ومن طلع سير السلف علم أن هذا الطريق في حاجة ماسة إلى الصبر. الصبر، ابن عباس رضي الله عنهما هذا الصحابي الجليل يتوسد بيوت الصحابة رضوان الله عليهم، يتوسد البيوت، ينام على عتبة البيت حتى يخرج الصحابي فيقول من؟ يقول ابن عباس، هل أمرتني فأتيتك؟ ابن عباس ينام على أعتاب بيوت الصحابة رضوان الله عليهم. هذا أبو هريرة يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون، شبع بطنه لا ينظر إلى طعام ولا إلى شراب، فضلا بقى عن دنيا. يعني أبو هريرة ما كان يشغل الطعام والشراب، حتى إنه كان رضي الله عنه يأتي فيخر مغشيا عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجيء الجائي يضع قدمه على عنقه يظن به الجنون وما به إلا الجوع. جوع. وما قصة أبي هريرة في أهل الصف عنكم ببعيد، لما استتبعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته لما رأى فيه الجوع، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم به إلى بيته وسأل هل عندكم شيء؟ قالوا يا رسول الله ما عندنا إلا إناء من لبن أهداه لك بن فلان بنو فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، يا أبا هريرة اذهب إلى أهل الصفة فأتيني بهم. القصة معروفة ومشهورة. فلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، لكن سمع ما لم يسمع غيره وحفظ ما لم يحفظ غيره، حتى صار راوية الإسلام يجوع يعطش يلبث يعرى يملك ويصبح له السؤدد أو لا يكون. المهم أنه ترك ميراثا في الأمة، هذا الميراث والحمد لله ما زدنا نقول عن أبي هريرة عن أبي هريرة، لهذا ما عرفنا صحابيا في باب الرواية نال من العداء للسنة من أعداء السنة مثل ما نال أبو هريرة رضي الله عنه، لأنهم رأوا أن ضرب أبو هريرة وأن الكلام في أبو هريرة وأن إسقاط أبو هريرة إنما هو إسقاط لكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ولا يمكن لحديث تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وحفظته الأمة أن تنساه الأمة أبدا أبدا. ولهذا لو قامت الأمة كلها إلا النذر اليسير تحارب أبا هريرة وتحارب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لخاب سعيهم، ولبقيت السنة واقفة صامدة علياء مشرفة مشرقة، لأن الله عز وجل حافظها، فهي داخلة في قول الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، لأن السنة إنما هي شريحة للقرآن ومبينة له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة محفوظة بحفظ القرآن، لأن السنة تبين، السنة تشرح، السنة تفصل، السنة تؤسس أحكاما لم ترد في القرآن أيضا، فكيف لا تحفظ السنة؟ فالسنة محفوظة. ولهذا لو أن الناس جميعا قاموا أعداء للسنة على أن يعطلوها لبقي أقوام وطائفة ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. لهذا فنحن مطمئنون إن شاء الله، لأن الحرب ليست حربا ضد جبهة ولا جهة ولا دولة، الحرب ضد ماذا؟ يحاربون الله ويبارزون الله سبحانه وتعالى. ولهذا اطمئن يا أخي، لا بحيري ولا إبراهيم عيسى ولا من هما ولو من أحسن منهما ولا الدنيا كلها لو تحولت لتحارب السنة يمكن أن تخفي حديثا أو تواري حديثا قاله صلى الله عليه وسلم، إنما مثلهم كمثل من يضع يده ليخفي نور الشمس وليس بصانع. لو أن الناس جميعا كل رفع يده حتى لا تشرق الشمس وحتى لا يشع نورها، فهل يعطلون هذا؟ مستحيل. كذلك السنة، لا والله لا والله، فالسنة أعظم من هذه الشمس إضاءة ونورا وبيانا، والحمد لله رب العالمين. وكل أعداء السنة وكل أعداء المنهج وكل أعداء الشريعة ولهذا ينبغي أن نثق بنصرة الله سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك نعلم أن هذه النصرة إنما تكون على أكتاف رجال، وأن الله يستعمل رجالا يواجهون هؤلاء، فكون أنت واحدا من هؤلاء. ما تعتمد على أن الله سينصر دينه وتنام أبدا، لكن إنسان يسعى في تحقيق الأمور الشرعية محاب الله عز وجل ومرضاته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثواب العظيم لمن ذب عن عرض أخيه في غيبته، فكيف بمن يذب عن عرض هذه السنة؟ أعظم وأعظم وأعظم بكثير. هذه وراثة وحراسة لميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن هذا الطريق، طريق العلم، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ثبات، ويحتاج إلى احتساب. أن الإنسان يحتسب يا إخواني، يحتسب طول المجالس، ويحتسب طول الوقت، ويحتسب مفارقة أهل وأولاد بعض الأيام. نحن ما نصنع شيئا يا إخوان، نحن ما نصنع شيئا. من فينا شوف دورة 4 أيام ونستعد لها كل سنة؟ سبحان الله. ونحن نجلس فين ونركب السيارات ونركب كذا؟ طالع بس حديثا واحدا، رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه من أجله شهرا إلى عبد الله بن أنيس، شهرا ذهابا وشهرا إيابا، هذا في الطريق. وإلا هو ما مكث عند عبد الله بن أنيس دقائق. لما جاء غلام عبد الله وقال بالباب الرجل يريده، قال من؟ قال يقول جابر. جابر من هذا؟ جابر أروى من عبد الله بن أنيس رضي الله عن الجميع. فخرج عبد الله بن أنيس فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه فاحتضنه، تفضل. قال لا، جئت أطلب حديثا، بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ الحديث وراجع يا إخوان. يبقى شهرا ذهابا وشهرا إيابا، شهرا ذهابا وشهرا إيابا. إخواننا من الصعيد، أسأل الله أن يكتب خطواتهم، كل خطوة بحسنات كأمثال الجبال. شوف يأتون أقصى بلد ماذا؟ أسوان. يأتون في كم مدة؟ في القطار 10 ساعات أو 7 ساعات. ونقول ما شاء الله، بيذكرونا بشعبة، ويذكروننا بعبد الرزاق، ويذكروننا بالأئمة، وهم جايين من أسوان في 10 ساعات في قطار قد يكون مكيفا، وقد يكون في غرف خاصة، وفيه بوفيهات، وفيه كل شيء، طعام وشراب وكل شيء مما لذ وطاب. قطار كأنه بيت، كان الواحد نائم في بيته. كل المسألة مدة بيت يتحرك، صح ولا يا إخوان؟ ليس ناقة تركبها وتعلو جبلا وتنزل سهلا وواديا، ويأتيك حر ويأتيك برد ويأتيك مخاطر في الطريق، وقد ينفذ ماءك كما كان من بعض السلف. فإن بعضهم شرب بولة في الرحلة، بعضهم شرب بولة، شرب بولة، ما بقي أمامه إلا أن يشرب، إما أن يشرب بولة وإما أن يموت. لكن ومع ذلك نقول الحمد لله، هذا على قدر إمكاناتنا. ولإنسان يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى، ورب رحلة وخطوة إلى طريق العلم والهداية يقصر الله عز وجل عليك بها يوم القيامة غموما وهموما ومتاعب وصعابا، حينما تكون في أرض المحشر يوم القيامة، يقف الناس جميعا وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق، فيقرب الله عز وجل أقواما. أكيد أن على رأس هؤلاء بعد الأنبياء طلبة العلم، الذين تحركوا لطلب العلم وتعلمه ونشره، حتى أنقذ الله سبحانه وتعالى بهم هذه الأمة من الضياع. فكانوا غرس الله عز وجل في هذه الأمة حتى نفع الله سبحانه وتعالى بهم. هؤلاء هم أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى بعد أنبياء الله ورسل الله الكرام. فلهذا لا بد يا إخواني أن نتحمل في هذا الطريق، ونعلم أن الطريق ده ليس كالدراسة الجامعية 4 سنوات أو الثانوية 3 سنوات أو كذا، إنما هذا إلى الممات. إلى الممات، إلى متى يا أحمد؟ قال إلى الممات، إلى الممات. هذا الطريق تخطو إلى الممات. وإخواننا الشباب الصغار يستغلون أوقاتهم من الآن، نعمة من نعم الله يا ولدي، أن بصرك الله سبحانه وتعالى بالفضل والعلم، أن الله عز وجل هيأ لك هذا الباب، وعرفت أن شيئا يسمى بالعلم السلفي الشرعي الصحيح. لا تضيع وقتك، كن شابا نشأ في عبادة الله وطاعة الله، أحي في الأمة ما كان من ابن عباس وأنس وابن عمر وابن عمرو وعائشة وأبي سعيد وجابر، صغار الصحابة الذين حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا إخواني في حجة رسول الله، حجة الوداع التي حجة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ومعه أكثر من 100,000 مسلم، كل من سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم العام خرج. وكانت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، مات النبي بعدها بأشهر قليلة بعد حجة الوداع، خرج معه جل المسلمين، جل المسلمين أكثر من 100,000 مسلم. ومن بين هؤلاء خرج مع أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، كل الصحابة خرجوا معه رضوان الله عليه من المدينة. ومن بين هؤلاء شاب نظر نفسه أن يلزم رسول الله في هذه الحجة حتى يسمع من رسول الله ويرى من رسول الله كل ما يمكن أن ينقله لأمة الإسلام بعد ذلك. تحمل هما، تحمل قضية، تحمل عبئا، لماذا أحج فقط؟ لماذا لا أكون حاجا وحاجا كل عام فيما أعلمه الأمة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هو؟ جابر بن عبد الله رضي الله عنه، الذي لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفارقه، ولم يغب عن جابر إلا النذر اليسير، ربما كان نائما رضي الله عنه، ربما كان في قضاء حاجة، وإلا فقد لزم النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان حديثه في الحج أجمع حديث في الحج، حتى سميت حجة النبي كما رواها جابر. ألف العلماء حجة رسول الله كما رواها جابر، وقد أخرج حديثه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وكان أجمع حديث في الحج جابر رضي الله عنه. فلئن كان أبو هريرة قد شرف بملازمة رسول الله 4 سنوات لا يتركه، فإن أصحاب رسول الله قد توزع الفضل عليهم، فذاك جابر لزم النبي في الحج فروى في الحج ما لم يرويه أبو هريرة رضي الله عنه. وتلك عائشة لزمت بيته وروت ونقلت لنا وأخرجت من كنوز السنة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لم يشارك في ذلك أحد، فكانت الفقيهة العالمة المرجع لأصحاب رسول الله فيما يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل بيته. عند مسلم من حديث سعد بن هشام لما جاء إلى عائشة رضي الله عنها يقول لها، لما جاء إلى ابن عباس يسأل عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اذهب إلى عائشة رضي الله عنها فأنا أعلم ناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء سعد إلى عائشة رضي الله عنها يسألها، فإذا كان الأمر يتعلق بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتكن المحدثة بذلك من؟ الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. فتوزعت الرواية على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعمل الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من يسمع سنته. فإذا كان أبو هريرة لزم النبي بعموم رضي الله عنه كان أكثر الصحابة رواية، فإن جرا رضي الله عنه قد لزم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلزم النبي صلى الله عليه وسلم فروى في حجة الوداع ما لم يروه أبو هريرة رضي الله عنه. وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه الذي جاءت به أمه، أم سليمة رضي الله عنها الرشيدة العاقلة الدينة الصالحة المباركة، أم سليم زوج أبي طلحة رضي الله عن الجميع، أم سليم التي سطرت في جميع مواقفها ما كان نبراسا في هذه الأمة، أم سليم التي تزوجت أبا طلحة على الإسلام فكان مهرها الإسلام. لما قال لها أبو طلحة وتقدم إليها فقالت يا أبا طلحة مثلك لا ترده النساء، ولكنك رجل مشرك وأنا مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري. فأسلمت، فأسلم، فكان الإسلام مهر هذه المرأة المباركة، هذه المرأة التي كان يقيل النبي صلى الله عليه وسلم عندها لمحرمية بينهما، هذه المرأة التي احتسبت ولدها يوم أن مات ولدها من أبي طلحة فاحتسبت ذلك وقالت لا يخبر أحد أبا طلحة حتى أكون أنا في هذه القصة المشهورة التي يسهل على اللسان حكايتها، لكنه في الواقع لا نرى لها مثيلا فيما نعلم لهذه المرأة التي تحتسب ولدها وتحجم عواطفها لأنها تريد، وهي العاقلة اللبيبة العالمة، أن تقفز بهذه اللبنة إلى مقام عظيم. أما الولد فلن يعود، قد مات الولد لن يعود، وبقي الموقف وسيبقى الموقف يشرفها الله به سبحانه وتعالى إلى يوم أن تلقاه. وفي هذه الأمة لازلنا نذكر إذا ذكرنا قصص الصبر في هذه الأمة نجد قصة أم سليم رضي الله عنها تقفز أمامنا، تلك المرأة التي احتسبت ولدها عند الله عز وجل وأخفت مشاعرها وواجهت طبيعتها حتى تزينت وتجملت، وأتاها زوجها أبو طلحة رضي الله عنه، وبعد هذا كله قالت يا أبا طلحة احتسب ولدك عند الله. في مجال آخر تضرب بسهم عظيم، هو سهم أنس بن مالك رضي الله عنه، لترقى بأنس أيضا الرتبة العالية لها ولولدها، لها كدلالة ولولدها كاكتساب. فأخذت أنس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما زال غلاما، وقالت يا رسول الله هذا أنس يخدم، خذه يا رسول الله، ويتعلم أن أنس لن يكون خادما، سيكون أنس راويا، سيكون أنس عالما، سيكون أنس مباركا لقربه من رسول الله. إن القرب من العالم ولو للحظات يترجم الإنسان لنفسه به، كم من هدي سينقله وكم من مسألة سيشرحها ويوضحها للناس، فكيف بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صار في الأمة نوع من العلم يسمى بطلب الإسناد العالي، وطلب الإسناد العالي إما بقرب لله قالوا وإما بقرب من إمام متقن. أطلب الإسناد العالي لأقترب من شعبة، أطلب الإسناد العالي لأقترب من يحيى بن سعيد القطان، ما هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حرمت هذا فلأقترب من إمام متقن ليحصل لي شرف القرب من الإمام. فكيف إذا كان القرب الحسي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم راو، فأنا عبر رسول الله، رأيت رسول الله، أبصرت عيناي، سمعت أذناي، وعى قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال كذا وكذا. فأخذت أم سليم المرأة المباركة ولدها أنسا رضي الله عنه وقالت يا رسول الله هذا أنس يخدمك، ووضعته ووضعت قدميه على منزلة من منازل الشرف العظيم أن تكون خادما لرسول الله. يقول أنس في ضمن طلبه، ما زلنا نذكر، نقول ابن باس طلب على يد ابن إبراهيم 10 سنوات، فكانت منبع الخير في حياته وكانت أس الطلب. فابن باز لزم ابن إبراهيم 10 سنوات صبحا وظهرا وعصرا ومغيبا وعشاء، منذ أن يستيقظ ابن إبراهيم إلى أن يموت إلى أن ينام 10 سنوات، اضربها في 5 أوقات تساوي في الحقيقة 50 سنة، بل ربما تكون أعظم من 50 سنة، لأن طالب العلم طارة يطلب بسمعه وبصره، وطارة يضيف إلى ذلك أنه يطلب بقلبه فيعي عن شيخه ما لم يعي الآخرون، فتكون لحظاته شهورا بالنسبة لغيره وشهوره سنوات بالنسبة لغيره. فقد يجلس الإنسان أمام شيخه أو عند شيخ سنوات ولا ينتفع، وقد يجلس عند شيخ أياما وينتفع، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإن العلم بالوعي والفقه والفهم، ولهذا كانت منزلة الصديق رضي الله عنه أن الله جمع له أطول الصحبة، فليس رجل في الأمة صحب النبي صلى الله عليه وسلم طول ما صحب الصديق رضي الله عنه. وفي المقابل ليس أحد سمع من النبي ما سمع أبو بكر، وكذلك ليس أحد فهم ووعى عن رسول الله ما وعى أبو بكر رضي الله عنه. عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال إن رجلا خيره الله بين ما عنده وكذا وبين ما وبين الدنيا فاختار ما عند الله. قال أبو سعيد فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت هذا أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول، فقلت في نفسي وما يبكي هذا الرجل، ما يبكي أبا بكر، إن هو إلا رجل، النبي يقول رجل خيره الله بين الدنيا وكنوزها وكذا ومفاتيحها وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال فكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا وكان المخير الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هناك الفقه والوعي وقذف الحق في القلب، فقد يلزم الطالب فترة قصيرة لكن يعي من العلم ما لم يعه كثير مما لزم هو له سنوات، لأن الطلب كان بالقلب، كان بالقلب، كان بالوعي. ولهذا الصديق في جميع الأزمات كان أفقه الأمة وأوعى الأمة رضي الله عنه وأرضاه، في مواقف كثيرة تعلمونها وتعرفونها، منها في الحديبية، ومنها يوم أن مات رسول الله، ومنها في حرب المرتدين إلى أن مات رضي الله. ولهذا كانت خلافته أقصر مدة من أنواع، فخلافته أقصر من خلافة عمر، من خلافة علي، فقد دامت سنتين وبضعة أشهر، ومع ذلك كانت أخطر خلافة، أخطر خلاف، لأن تحول ممن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غيره، وكانت المسألة مسألة صعبة ليست سهلة. نعم هي قصيرة في مدتها، ولكنها كانت مباركة مولى فضل الله سبحانه وتعالى، ثم فهم الصديق، ثم ما حوى الله عز ما حواه الصديق في صدره من فهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وتوفيق وتسديد ورشاد وتأييد، لحصل ما حصل، ولكن الله عز وجل ثبت المسلمين ونصرهم بفضله أولا، ثم بفضل فهم الصديق رضي الله عنه. فلزم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنين يرى ويبصر. في الصحيحين كان إذا دخل النبي الخلاء تبعه أنس وغلام نحوه بماء وإداوة وعنزة، ووضعوا هذا العنزة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ليصلي إليها، ومعه الماء، يلزم النبي صلى الله عليه وسلم في حله في ترحاله، يروى عنه أنس رضي الله عنه. فانظروا يا أخواني أي شرف اختارته أم سليم لولدها، استغنت عن خدمة أنس رضي الله عنه، هذه الفقيهة العالمة. ولهذا مفتاح الخير ومفتاح التوفيق والشرف قد يكون توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يختار اختيارا فيه سعادته، وأن يمشي بطريق فيه نجاته. ولهذا معالي الأمور تبدأ من مستصغر الخير، هذا معالي الأمور، قد يكون صحبة عالم، قد يكون سماع كلمة، قد يكون سماع آية، قد يكون سماع قصة للسلف الصالح. فالقصص جنود الله سبحانه وتعالى، يؤيد الله بها من يشاء. الشاهد من هذا كله يا أخواني أن هذا الطريق، طريق العلم، طريق طويل وطريق صعب وطريق واعر، ولو أن لم يحتسب في هذا الطريق لا ضل وانحرف وابتعد وحرم الخير الكثير. واعلموا أن الذين يبدأون هذا الطريق يكونون كثرا أعدادا، ولكن ننظر إلى النهاية كم الذين سيصلون، تجد أفرادا لا يصلون إلى عشرات بل أقل من العشرات. وإذا أردت أن تعرف ما أقول لك فانظر كم هي حلق العلم في الأمة، وانظر كم العلماء في الأمة، كم العلماء، كم الذين وصلوا ليكونوا ابن باز، ابن عثيمين، الفوزان، مقبل، الألباني، كم هم؟ لازلنا نعدهم على أصابع اليدين مثلا، تعدهم عدا، مع أن الذين جلسوا وطلبوا كثر، ترى المساجد تمتلئ، لكن كم الذين نفع الله عز وجل بهم وحصل بهم البركة؟ إنهم القلة الذين احتسبوا وصبروا وواصلوا وكافحوا وجاهدوا. ولهذا إذا وفق العبد في هذا الطريق بانتقال من همة إلى همة ومن منبع خير إلى آخر، يعلم أن الله عز وجل أحبه. أما الذي ينصرف وأما الذي ينشغل، فإذا كان اليوم سبحان الله يحضر دروسا وكذا، ثم غدا يقل، اليوم يطلب العلم ثم بعد غد يقول كذا وكذا، ويفتح له باب، ربما يقول مثلا باب من أبواب الرزق أو باب من أبواب كذا، اعلم أن هذا كله حرمان، والله يا أخي حرمان، حرمان، حرمان. ما يترك الإنسان هذا الطريق إلى غيره ولو كان مباحا إلا والله من الحرمان. ولهذا الإنسان يا أخواني يراجع نفسه سريعا، يراجع نفسه. لو جاءني جاء وقال يا هشام بدلا من هذا وكذا، عندك أولاد يريدون مصاريف ويريدون كذا وكذا، لما تروحش السعودية وهناك المشايخ مثلا تتلقى العلم وتطلب المادة وغير ذلك، ويحاول أن ينقلك عن هذا الباب إلى باب آخر. حتى إذا ذهبت إلى المملكة لا مشايخ ولا علم ولا كذا، وإنما هو انشغال، لكن هو يريد أن يزحزحك من مكان إلى مكان آخر، ربما لكن الإنسان لو كان على العلم حيث ما حل وارتحل من مكان إلى مكان، من بغداد إلى يمن إلى خراسان إلى مصر كما كان العلماء، هذا خير عظيم. لكن إذا انصرف عن العلم لدنيا يا إخواني ولو كانت مباحة، فاعلموا أن هذا بذنبه، لأنه ترك الذي هو خير للذي هو أدنى. وإن لم يأثم، ما نقول قد ينشغل بطلب المال هو لا يأثم، لكن هذا الطريق يترك، هذا الطريق الذي ما فيه في الأمة إلا أفراد قلائل، بل ربما لا يكون في بلدك ولا قطرك إلا القلة القليلة. من أجل ماذا؟ من أجل أولادك، مالك، وغير ذلك. هذا أمر إن شاء الله سوف يخلف الله عليك خيرا فيه بإذن الله تبارك وتعالى. ولو حصلت منه الكفاف فإن الله عز وجل سيتولاك وتولى أبنائك وأولادك. كثير من الشباب اليوم يزوج نفسه ويفتح له باب من أبواب الرزق، لست أنت الذي ترزق ولدك ولست أنت الذي ترزق زوجتك، طالما عندك الحد من الكفاف احمد الله، لكن تترك هذا الطريق أبدا. وقل يا رب يا رب يا رب ارزقنا الرزق الحلال الطيب، يا رب يا رب لا تحرمني من هذا الباب ولا من هذا الطريق. بعض الإخوة أفاضل يا إخواني، ولكن سبحان الله تراه ينشغل وينتقل من إلى، ليه يا إخواني ليه؟ هذا الطريق فيه كم؟ هذا الطريق ربما يتعين على الواحد إذا كان عنده نفع الأمة، وإذا كان عنده طلب، وإذا الأمة ما كانت تعرف الحق في بلدته في مكانه إلا من قبله، فإنه يتعين عليه ما لا يتعين على غيره. ما تترك هذا الطريق، كن أبا هريرة يا أخي، كن أبا هريرة، إلزم هذا الطريق بشبع بطنك. مع أننا الحقيقة قد نصنف علم أبو هريرة في باب المستحب أو الفرض الكفائي، كيف أبو هريرة إن لم يسمع من رسول الله سمع غيره، والسنة محفوظة. لكن انظر أنت يا أخي في أمتك الآن، إن لم تعلم أمتك من سيعلمها؟ قد تكون في بلد فقير، فقير في العلم. فلهذا لا ينبغي على الإنسان أن يضيع نفسه ولا أن يترك هذا المقام لغيره أبدا أبدا. أنا مع كتابي، أنا مع علمائي، من المحبرة إلى المقبرة، مع العلم إلى الممات. مهما كان يا إخواني يذكرون عن بعض السلف، يذكرون عن بعض السلف أنهم ناقشوا في العلم وبحثوه إلى الممات، إلى الممات. بعدما باحث المسألة خرجت روحه، وآخر في يوم تشييع جنازة قريبه أدى العلم وطلبه، ما كان يشغلهم عن العلم شيء إلى لحظة الموت وهم يتباحثون هذا. وأنتم تعلمون قصص السلف في هذا، لو نتكلم في هذا الباب سوف نجعل الدورة كلها قصصا في هذا الباب. لكن أقول يا أخواني الإنسان في هذا الطريق يتحمل المشاق، ولا ينظر إلى لا إلى رزق ولا ينظر إلى مكانة ومنصب ولا ينظر إلى شيء أبدا سوى فضل هذا الطريق، فضل هذا الطريق. ملوك حكموا الدنيا وما عرفناهم، ولكن العلماء الذين حفظ الله بهم هذا الدين والعلم عرفوا الحمد لله، وموجود ذكرهم في تراجم هؤلاء القمم الذين نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يستعملنا وإخواننا في هذا الطريق، وأن يستعملنا وإخواننا في نصرة السنة، وأن يجعلنا غرسا يهدي الله سبحانه وتعالى بهم عباده، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن لا ينخلنا عن هذا الطريق إلى غيره، وأن يتقبل منا سعينا، وتقبل منا مجلسنا، وتقبل منا قراءتنا، وأن يجعلنا من المقربين، وأن يجعلنا من الهداة المهديين غير الضالين ولا المضلين. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحيينا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يميتنا وإياكم على التوحيد والسنة. ونبدأ دورتنا الأولى، وهي الدورة الحادية والسبعون بعد المئة، والتي تتضمن اعتقاد الخلال، اعتقاد الأئمة كما نقله الخلال، وأصناف القلوب الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله وشفاه، والجزء الأول من كتاب منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونبدأ أولى رسائل هذه الدورة برسالة أصناف القلوب للشيخ ربيع حفظه الله وشفاه.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ايها الاخوه والابناء انها لقصه سعيده ان نلتقي عند الله في امن من امور ديننا نعم الله تبارك وتعالى ان ينفعنا جميعا بذاته المطهره والعنوان كما سمعتم من القلب الى القلب ولست والله بمكائد هذا ولا ادري من الذي وضع هذا العنوان فانا لا اظلم ان كلامي ينطلق الحروف ويؤثر فيها فهذه دعوه عريضه كبيره كلام الله عز وجل
ولا احد يضمن هذا وإنما العالم مبلغ كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ولكن أي قلوب ستعي هذا البلاغ كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله يعطي ولهذا الناس يسمعون أجل كلام وهو كلام الله سبحانه وتعالى ومع ذلك قال سبحانه وتعالى وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة هذا القرآن يزيد قوما خسارة سبحان الله وقال سبحانه وتعالى وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون إذا يسمع هذا يسمع القرآن وهذا يسمع القرآن هذا يسمع القرآن فيزداد إيمانا فأما الذين في قلوبهم فأما الذين آمنوا وإذا ما زاد سبحانه فإنما يقول لكم زادوا إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وأما الذين في قلوبهم مرض فماذا تصنع الآيات فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون كما قال سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا فمن الذي يضمن أن كلامه يصل إلى القلب صحيح يقعدون أن ما خرج من القلب وصل إلى القلب صحيح لكن يخرج إذا خرج من قلب صادق إلى قلب صادق أيضا وعيه وإلا فقد كما قلنا يصحب الإنسان العالم وقد يسمع الإنسان القرآن وقد يحفظ الإنسان القرآن يا أخوانا ما هو بيسمع القرآن قد يكون من أحفظ الناس للقرآن يقيم حروفه إقامة عجيبة تراه حريصا على الغنى والمد والقلقلو والأحكام بل ويغار عليها بعض الناس يغار على هذا يغار إذا قرأ الواحد قراءة ولحن يغار جدا ولا يغار على الحدود ولا على الأحكام تراه حريقا مدخنا مرابيا ويغار على الحروف ويغار على الحروف غير محمودة نعم لكن الغير على الأحكام هي الأولى والأعظم فإن القرآن إنما نزل ليتلى ويعمل به كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نعم فصدق صدق الشيخ حينما ألمح هذه الإلماحة الذكية المهمة من القلب إلى القلب صحيح القاعدة موجودة ما خرج من القلب دخل القلب لكن أي قلب هذا الذي يتكلم وأي قلب قلب الذي يستمع فإذا خرج من القلب الصادق وسمعه القلب الصادق استمع انتفع ولهذا قال سبحانه ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وآتاهم تقواهم نعم شو انظر إلى الإمام مالك رحمه الله لما سمع كلمة شيخه وهب بن كيسان رحمه الله كلمة قالها وهب لطلاب هم أقران الإمام مالك رحمه الله لكن من الذي نقل هذه الكلمة لتصبح منهجا إلى آخر الزمان هو الإمام مالك قال وهب وكان لا يختم مجلسه حتى يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. كلمة كان يقولها وهب ابن كيسان رحمه الله ولا يختم مجلسه إلا بها. من الذي نقلها؟ كم طالبا؟ عرفنا مالكا، حتى كأن مالك هو الذي قاله، عشنا ظهرا طويلا نعتقد أن مالكا هو الذي قال هذه الكلمة، لأنها مشهورة عن مالك رحمه الله أكثر من شهرتها عن وهب بن كيسان. عشنا ظهرا نعتقد ونظن أن هذه الكلمة هي كلمة مالك إن شاء، ولكن مالك رحمه الله نقلها عن شيخه وهب بن كيسان، وعاها وفهمها وأدرك ما فيها، والعلم بمضمونه وصحته لا بكثرته، العلم بمضمونه وصحته لا بكثرته، فرب كلمة تساوي كتابا، ورب كلمة تساوي قاعدة، ورب كلمة تحفظ يحفظ الله بها أمة الإسلام. فالعلم بمضمونه، قيمة العلم في صحته في مضمونه. نعم،
كلام الله عز وجل يهدي الله به كثيرا ويضل به كثيرا، والأنبياء كثير منهم لم يسمع لكلامهم، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرهب.
أما سمع أبو لهب الكلام؟ تبا لك يا يقول للنبي بعد سمع الكلام، تبا لك يا محمد، ألي هذا جمعتنا؟ هكذا يسمع أبو لهب، ما استجاب كما استجاب أبو بكر رضي الله عنه. نعم،
ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان.
الرهيط.
نعم، والنبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، فلا ندعي مثل هذه الدعاوى، ولكن نحسن الظن بكثير من إخواننا إن شاء الله، ونظن أن هذه المذاكرة سيستفيدون منها. وحيث إن الكلام عن القلوب فسأتحدث بما أستطيع عما تحدث الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها، وما وصف الله به هذه القلوب، وهناك قلوب مؤمنة منيبة إلى الله تبارك وتعالى تخشى الله، وهناك قلوب خاسية، وهناك قلوب مغلفة، وهناك قلوب في أكنة.
وكل هذا ذكره الله في كتابه، ختم الله على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم، بل طبع الله على قلوبهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعم، زاغوا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، انصرفوا فصرف الله قلوبهم. نعم،
والله تبارك وتعالى يفتح مغالق هذه القلوب إذا شاء الهداية لمن شاء من عباده.
الله أكبر، فلا يملك الهداية إلا هو يا أخواني سبحانه، وعنده تلتمس الهداية، ما عند الرسول ولا عند سائر الأنبياء ولا عند الملائكة ولا عند الدعاة. الهداية أخواني بيد واحد فقط، هداية القلب بيد خالق القلب، هداية القلب بيد خالق القلب سبحانه وتعالى، فهو الذي يهدي القلب كما خلقه هو الذي يهديه. ولهذا أدم الطرق وقف ببابه سبحانه وتعالى، ولا تمل من اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا كانت هذه الدعوة هي الدعوة التي يقولها الإنسان في كل ركعة، لكن فرق بين من يقولها بلسانه وبين من يقولها بقلبه مع لسانه. فإذا قال الإنسان بقلبه ووقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى وهو خاشع خاضع ذليل مفلس، يعلم أن هذا الأمر عند الله ليس عند غيره، عند الله فقط، اهدنا الصراط المستقيم، فاطلبها بقلبه، فالله عز وجل لن يحرمه بإذن الله. والله عز وجل يا إخواني أكرم وأجود من أن يقف أحد ببابه وأن يديم الطرق ولا يفتح له. لا والله، والله لو أغلق الله بابه فبسوء ما عندك، والله لو كنت مخلصا صادقا ما أغلق الله بابه. الكريم من الخلق، مع أن الخلق على الشح والبخل الذي نعرف، لكن الكريم من الخلق والجواد من الخلق الذي إذا أتاه رجل وقف ببابه يطرده ويرده؟ لا أبدا، يفتح له وربما أعطاه ما في بيته، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ ولله المثل الأعلى. فإذا حيل بين العبد وبين الهداية مع كثرة طلبه فاعلموا أن هذا بسوء ما عنده، لو كان هذا صادقا لما طرد. بل العبد قد يفعل الفعل، قد يقول الكلمة الواحدة من وهو صادق، فيفتح الله سبحانه وتعالى به من الكنوز ما الله عز وجل به عليم. ألم يغفر الله لامرأة بغي سقط كلبا في لحظة صدق؟ أما نعم الله رجلا في الجنة فتقلب فيها في الجنة بتنحية فرع شجرة؟ أترون يا إخواني الله عز وجل يرى عبدا يقلب جبهته له ساجدا قائما في الأوقات الفاضلة في ثلث الليل الأخير حيث التنزل الإلهي، يقول يا رب اهدني، يا رب بصرني، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. يا ربي أسألك برحمتك، أنت الرحيم وأنت الوهاب، أنت الذي بيدك مقاليد كل شيء، قلوب العباد بين إصبعين من أصابعك، يا رب أقم قلبي حيث تحب، يا ربي اللهم أقم قلبي حيث تحب، اللهم لا تزغه. ترون الله يرده؟ لا يمكن يا إخواني، هذا مستحيل، هذا مستحيل. لكن من الذي يقف بصدق وإخلاص؟ من الذي يديم هذا الطرق ولا ييأس ولا يمل؟ من هذا؟ ولهذا الدارمي رحمه الله تعالى أبو محمد يذكر عن إسحاق، يقول إنما إسحاق بن راهوية، يقول إنما بلغ ما بلغ حتى صار أعظم الناس في المشرق والمغرب، وما بلغ ما بلغ إلا بالصدق الذي نحسبه عليه، بالصدق، هذا الصدق الذي بلغ بهؤلاء الأئمة الكبار. اعلموا أن هؤلاء لهم ظاهر مع الناس وهو ما يعلمونه، ولهم خلوات وباطن مع الله سبحانه وتعالى، نحسبهم أنهم كانوا فيه من الصادقين حتى صار ظاهرهم عامرا بالهداية. فمستحيل أن يكون لهؤلاء الإمامة ولهؤلاء القبول ولهؤلاء هذا الشرف العظيم بين عباد الله الصادقين بدون خلوات وبدون باطن عامر. فإن هناك تلازما بين الظاهر والباطن. ما أقول الظاهر أن يكون علما يحفظ ولكنه لا يعمل به، هذا ظاهر خرب، ولو حفظ الكتب كلها فليس كثرة الحفظ دليل رضا الله، قد يعاقب العبد بذلك. إنما العمل، إنما العمل، إنما النشر. ليس كل واحد يحدث يا أخواني يكون عالما يكون مباركا، لا أبدا. فهؤلاء الذين لهم السؤدد، أحمد رحمه الله، ابن معين، ابن المديني، البخاري، مالك، شافعي، إسحاق، هؤلاء الأئمة نحسبهم والله حسبهم لهم باطن عظيم ولهم خلوة مع ربهم سبحانه وتعالى، كما ألمح إلى هذا ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالة المباركة فضل علم السلف على الخلق. فهذا نعم البداية من هنا يا إخواني، بداية البذرة من هنا. إنما الحصاد هناك، إنما يكون الحصاد للأرض الطيبة والبذرة الطيبة والبلد الطيب، إنما يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. نعم.
ويقبض ويضرب الأقفال والأغلال على قلوب من أراد الله له الهوان والعذاب والعياذ بالله في الدنيا والآخرة. وسأذكر بعض الآيات وما يحضرني من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في وصف هذه القلوب. الله تبارك وتعالى وصف المؤمنين في أول سورة البقرة، ووصف قلوب المنافقين، ووصف قلوب الكافرين في أول هذه السورة، فبين أن هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يتطرق إليه الشك والريب، تهتدي به قلوب المتقين المؤمنين. وذكر صفات هؤلاء المتقين المؤمنين بأنهم يؤمنون بالله ويؤمنون بالغيب إلى آخره، وقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال عن الكافرين: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فختم الله على قلوب الكافرين، فلا تهتدي بهذا الكتاب ولا تقبل الحق، ولا يخرج منها الباطل الذي غرسه الشيطان في نفوسهم. وتحدث عن المنافقين فقال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون والعياذ بالله. فمن أسباب هذا النفاق الكذب، تمكن الباطل من قلوبهم فأنهكها وأمرضها فأصبحت لا تقبل الحق، من أدوائها الكذب. ولهذا يجب على المسلم أن يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ويجب أن يتجنب الكذب، لأن الكذب من صفات المنافقين كما بينت هذه الآية، وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم علامات المنافقين. فعلامة المنافق إذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. هذه من صفات المنافقين من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويا إخوة، هذه والله مذاكرة لنستفيد. يظن بعض الناس ويتحسس كلما تكلم مسلم، فلنتق الله يا إخوتاه، وليستفد بعضنا من بعض، ولنحسن الظن ببعضنا، ولنترك التهم التي هي من أخلاق المنافقين، نترك هذه الأخلاق الرذيلة، نتحرى الصدق ونتحرى العدل ونتحرى الإنصاف، ونربي أنفسنا وأبناءنا على الصدق وعلى حب الحق وعلى نصرة الحق، نوالي فيه ونعادي فيه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هذا الصنف يكتب الله في قلوبهم الإيمان كتابة لا تمحى. هذه من فوائد الولاء في الله والحب في الله والبغض في الله.
إذا مدار الأمر على القلوب. لما ذكر الله الكفار قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعه، ولما ذكر الله المنافقين قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولما ذكر الله المؤمنين قال كتب في قلوبهم الإيمان. إذن مسألة يا أخواني مسألة ماذا؟ مسألة قلب. ولهذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما في حديث الطويل، وفيه ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا القلب عليه مدار السعادة أو مدار الشقاوة، وما يضل إنسان إلا بسبب زيغ قلبه. وزيغ القلب إنما يكون نتيجة لزيغ في سبق علم الله سبحانه وتعالى، زيغ العمل أدى إلى هذا. كما قال سبحانه والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم.
وقد يكتب الله النفاق والخبث والشر في نفس من يوالي في الشيطان ويعادي في الشيطان، ويعادي من أجل هواه ويوالي من أجل هواه. وهذه الظاهرة الآن متفشية، فيجب أن نعالج أنفسنا من
لكن هذا كله بسبق علم الله عز وجل. فالله عز وجل سبق علمه باستحقاق هذا وباستحقاق ذاك وعلى حسب العمل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إن صرفوا صرف الله قلوبهم. نعم.
وهذه الظاهرة الآن متفشية، فيجب أن نعالج أنفسنا من أمثال هذه الظواهر المهلكة المدمرة للعقيدة والخلق. هؤلاء لا يدفعهم ألا يحبوا أعداء الله.
سبحان الله. وانظر إلى كتب الله في قلوبهم، كتب الله عز وجل هذا الإيمان في قلوبهم، كتب في قلوبهم الإيمان، وهذه الكتابة كانت تصبح الهداية ملازمة لهم لا تنفك. كتبها الله عز وجل في قلوبهم فلا يتحولون عنها، بل يزدادون فضلا بعد فضل وإيمانا بعد إيمان، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نعم.
حبهم الصادق لله عز وجل يدفعهم ألا يحبوا أعداء الله ولو كانوا أقرباءهم وعشائرهم وإخوانهم وأمهاتهم، لأنهم أحبوا الله بصدق دون دعاوى. فهذه من علامات الصادقين، فالصادق الذي يحب الله بصدق، والمؤمن الصادق يحب في الله ويبغض في الله. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله،
كما قال سبحانه وقد رباهم على ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. نعم.
نحن نجد الآن أناسا يتولون أهل البدع والضلال ولو سبوا الأنبياء عليهم السلام، ولو سبوا الصحابة رضي الله عنهم، ولو كفروا الأمة يتولونهم ويستميتون في الذب والدفاع عنهم ويعادون أهل السنة،
مع أن هؤلاء صدر منهم ماذا؟ صدر منهم سب الأنبياء، وصدر منهم سب الصحابة، وربما كفروا الأمة، ومع ذلك يدافعون عنهم. من أمثال سيد قطب، مثال سيد قطب، فإن الذين تبنوا الدفاع عن سيد قطب ربما كانوا أوقع وأفتن في الأمة من الإخوان المفسدين أنفسهم. من الذي نقل وينقل في مدح سيد قطب كلام الإخوان؟ من هو؟ ها الأمة فتنت بكلام الإخوان في سيد قطب، لكن الأمة فتنت بكلام من يا إخوان؟ بكلام الذين يزعمون السلفية، فتنوا بكلام هؤلاء من أمثال حسان، من أمثال حويني، من أمثال برهامي، من أمثال أحمد فريد، من أمثال هؤلاء لما أثنوا على السيد قطب بل يقول أحمد النقيب في تقديم كتاب في براءة سيد قطب من تكفير المجتمعات. تخيلوا كتاب في براءة سيد قطب من تكفير المجتمعات مع وجود العبارات الواضحة. من الذي تبنى هذا؟ الإخوان المفسدون؟ أبدا. إنما يتبنى هذا من يزعم السلفية، حتى يقدم أحمد النقيب لهذا الكتاب قائلا: ومهما يكن فإن سيد قطب لم يكن إلا سلفيا سنيا، أو في الجملة فما كان إلا سلفيا سنيا. تخيلوا سيد قطب سلفي سني عند أحمد النقيب. نقول أحمد النقيب أعطينا الدليل على سلفية هذا الرجل وعلى سنية هذا الرجل. سلفي سني يعني على ضرب من؟ على ضرب أحمد، على ضرب مالك، على ضرب الشافعي، على ضرب ابن تيمية. هؤلاء الذين نعرفهم هم السلفيون. طيب في هذا العصر على ضرب ابن باز، على ضرب العثيمين، على ضرب الفوزان، ولا دول ليس علماءنا يا إخواني. أخشى أن يكون هؤلاء، وهذا هو الواقع يبدو والله أعلم، أن هؤلاء إنما يمدحون هؤلاء العلماء قد يكون يمدحونهم مجاملة، وإلا لو مدحوهم بحق لتبعوا كلامهم. سيد قطب سلفي سني، سلفي سني، شرح أصول السنة لأحمد، شرح أصول السنة للحميدي، شرح السنة للخلال، شرح السنة البربهاري، شرح ماذا سيد قطب؟ شرح شيء من هذا؟ أبدا. إنما كفر وجهل المجتمعات وطعن في الصحابة وطعن في أنبياء ومدح الاشتراكية وأثنى على ثوار عثمان بن عفان، وكان أجهل الناس بدينه كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فإنه كان جاهلا بأصول الإسلام وفروعه. هذا سيد قطب. فاللي عنده اتصال بأحمد النقيب يروح يسأله يقول له: أنت قلت في مقدمة كتاب ومهما يكن أو لم يكن أو في الجملة فما كان هذا الرجل سلفيا سنيا، فنحن نريد محاضرة تبين لنا فيها ولو مدة هذه المحاضرة ربع ساعة ما هي السلفية عند سيد قطب وما هي السنة عند سيد قطب، حتى تعلموا أن الناطق بهذا أصلا لا يعرف السلفية ولا يعرف السنة، لأنه إنما يصف بهذه الأوصاف من عرفها. نصف أحمد بن حنبل بهذا، نصف ابن باز في عصرنا بهذا، نصف الألباني بهذا، لأننا نعرف ما السنة وما البدعة، ما السلفية، أصول السلف، أصول السنة. نعم.
ويعادون أهل السنة والحق من أجل أهل البدع
الكبرى. هو نفسه بقى يعاد، يأتي على الشيخ الربيع اللي بيتكلم هذا الكلام الذي نفع الله به الأمة ونصر الله به السنة في مواضع كثيرة جدا، منها أنه نظر نفسه لأن يخرج من كتب سيد قطب ما يبين عواره ونصح الأمة في هذا، ومنها أنه قام على مبتدعة المملكة من سلمان وصفر وعائض وأولاء وأيضا فتش ما عندهم، ومنها ومنها أحمد النقيب يفخر بأنه من أوائل من حارب المداخلة، من أوائل من حارب المداخلة نبتة السوء، يعتبر هذه نبتة إيه؟ سوء، ويفخر بأنه من أول من حاربها في الوقت الذي يقول في سيد قطب سلفي سني، يقول في ربيع المدخلي وأهل العلم هؤلاء نابتة إيه؟ سوء، نابتة سوء. سبحان الله، كيف يكون سلفيا سنيا من يقول هذا؟ يعني سيد قطب يطعن في الأنبياء والصحابة، والشيخ ربيع يرد على سيد قطب لما طعن في الأنبياء والصحابة، فيصبح الطاعن سلفيا سنيا، ويصبح الذي أوضح فساد منهجه يصبح نبتة سوء. اعقلوا يا شباب، انتبهوا بارك الله فيكم. لا أحد يقول احنا بنتكلم في أشخاص ونجرح في كذا وينبغي ان احنا لا نتكلم في أهل العلم. نعم ينبغي ان لا نتكلم في أهل العلم، أما الأدعياء يا إخواني، أما الذين لا يعرفون بالعلم السلفي السني لابد من التحذير منهم، لازم لابد من التحذير منهم لابد، وليجد في قلبه شيئا من هذا غيرة على صاحب بدعة فليراجع قلبه، فليراجع قلبه. نعم. أعوذ بالله. أحمد النقيب يمدح التبليغيين ويثني عليهم ويمدح هؤلاء، لكن إذا جاء عند البدعة والافتراء الذي اخترعوه وهو من يسمون بالمداخلة، وإلا ما في مداخلة يا شباب، انتبهوا ما في مداخلة، لكن هؤلاء أرادوا أن يكيدوا لأهل السنة فقالوا هؤلاء مداخلة. نعم ما في مداخلة، ما في أحد يتبع شيخ ربيع كزعيم ومؤسس لجماعة، نعم الشيخ ربيع كغير من أهل العلم، إن أصاب نشر صوابه وإن أخطأ رد على خطئه، ليس يفترق عن أهل العلم لأنه ليس أجل ممن سبق من أهل العلم. شيخ ربيع يؤخذ من قوله ويرد، لكن جهوده في السنة معروفة ونشره للسنة معروف، وكل من قدم في هذا الباب دفاعا عن السنة فإنه يحفظ له قدره. العلماء ما يجاملون يا أخواني، وأهل العلم لا يجاملون أحدا. نعم.
هل هؤلاء صادقون في دعوى الإيمان؟ فاتقوا الله أيها الإخوة في أنفسكم، لأن التعصب الأعمى دفع كثيرا.
بل إن أحمد النقيب ينتقد جماعة برهامي السكندرية في خطها السياسي بعد كده، ولا كان في الأول كان معهم وذهب إليهم، وبعد الثورة كان معهم، ثم بعد ذلك ما ندري إيه اللي حصل، خلاف إداري ولا غير ذلك. المهم أنه خط آخر، ويقول عليهم ويصفون بأنهم الحزب السلفي الديمقراطي، ومع ذلك هم مشايخنا، مع ذلك هم مشايخنا وهم العلماء، والمتكلم فيهم مدخلي، مع أنه ينتقدهم في مذهبهم السياسي هذا، لكن مع ذلك هم المشايخ. ينتقد التبليغ، لكن مع ذلك جماعة كذا. إنما الجماعة اللي ما لا حسن أبدا على وجه الأرض في زعمهم يا جماعة المداخلة. ليه؟ لأن المداخلة دول هم الذين أظهروا ما عنده، زي حازم شومان كده لما قال لا أنت أحسن من علي الحسن بن علي، ولا أنت أسوأ من معاوية، أسوأ من معاوية. ولما انتقد في هذا طلع يقول أنتم تعلمون أننا نحب معاوية بن أبي سفيان كذا، ولكن هؤلاء ما أدري المداخلة، ولا قال كلمة نحوها، هؤلاء الذين تستعملهم أمريكا وهم في مخابرات أمريكا. ليه؟ لأنهم قالوا أنت أخطأت، أنت طعنت في معاوية الذي يغار على معاوية رضي الله عنه، والذي يرد عن هؤلاء سخرتهم المخابرات الأمريكية. لما تبقى المخابرات الأمريكية تغار على معاوية رضي الله عنه وتوظف أناسا عندها، كل من طعن في معاوية ردوا عليه، يبقى مخابرات سلفية مش مخابرات أمريكية. دي مش إن إيه سي ده كتاب وسنة فهم سلف الأمة، ولا مش عارف اسمها إيه، CIA. فالله المستعان. نعم.
فاتقوا الله أيها الإخوة في أنفسكم، لأن التعصب الأعمى دفع كثيرا من الناس إلى أن يحارب الحق، يعرف أن فلانا على الحق ويكتب الحق ويصدع بالحق، فيعاديه من أجل أهل الباطل ومن أجل الباطل، فيصبح من الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. كيف تحب إنسانا يطعن في الأنبياء ويطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفرهم، وتوالي في هذا الضال المضل وتعادي أهل الحق من أجله؟
سبحان الله، مثل ما فعل أيضا ممن ينتسب إلى السلفية رسلان، هذا عند طعون في الأنبياء، لعلكم سمعتم هذا، طعن في 11 نبيا إخوة يوسف، وهو الذي يقول أنا أطعن في نبي واحد، ده طعن في نبي ردة مستقلة، ويكذبون علينا ويقولون بأننا طعننا في إخوة يوسف وقلنا بأنهم وأنهم، ونسي هذا المسكين أنه هو الطاعن بلسانه، وجئنا بالمواضع على أن يرجع، إلى الآن لم يرجع، وهو نفسه يقول أطعن في 11 نبيا مرة واحدة، إذا به يطعن بصوته وصورته في 11 نبيا، ويطعن في نبي الله عز وجل، في نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم، ويطعن في نبي الله موسى، يقول في موسى ما قال يوسف قطب تماما، سيد قطب تماما، ويطعن ويطعن، ومع ذلك إلى الآن لم يتراجع عن موضع واحد، بل أخرج مقاطع سماها دفع البهتان عن عبارة ما أدري إيه، دفع البهتان عن كذا وكذا، وهو البهتان بعين. وأما الطعن في الصحابة فحدث ولا حرج، يطعن في الصحابة رضوان الله عليه، ولما خرج يتراجع في موضع الصحابة أتى بكلام تقول ذكروني موضعا كنت تكلمت فيه في صحابي اللي هو كان المخطئ في صلاته، تكلمت فيه وما أذكره، هو خطبة ولا درس، ما يدري، ما يذكر. ثم رجع رجوعا في الجملة، قال إن كان وقع هذا أو شيء من هذا القبيل فأنا يعني راجع عنه، يكون هذا متغير لسان أو لعلها زلة لسان أو لعلها، وبعدين يترجم نفسه، تعلمون أنتم للرجل الذي يشتغل بالدعوة وكلماته كثيرة في الدعوة قد يقع في هذا، وإلى فالناس كلهم يعلمون أنني أدافع عن الصحابة وإلى خير. ثم نفس المسألة في أبو الحسن المأربي، أنت طعنت فيه في هذا أو العلماء ردوا عليه لما قال كلمة واحدة في الصحابة الغثائية، مع أن أيضا أبو الحسن المأربي يدافع عن الصحابة، وهو الذي قال له لما يقول رسلان نفسه وهو يخاطب أبو الحسن: لو حلفت بين الركن والمقام على أنك ما تقصد صب الصحابة لحلف، لكن ما لنا علاقة بمسألة أنك أنت كذا وكذا. وباقي مواضع كثيرة، حتى في موضع الرجل الذي أصحاب الذي يخطأ في الصلاة ما أتى بكل العبارات التي قالها لأنها عبارات فجة، إنما أتى بعبارة كذا وغلف وبقيت عبارته، بقيت مواضع. عارفين قصة الشعراوي زمان لما طعن؟ أنت بتمدح الشعراوي، ألا أنا ما تكلمتش، ما ذكرت الشعراوي؟ فلما جاوب المواضع المرحلة الثانية قال: أنا ذكرته لأنه من باب المعادل الموضوعي، أنا ما ذكرته من أجل أن أنا أتكلم في مدحه، إنما يعني جئت من باب المعادل الموضوعي. ودي ظاهرة معروفة عند أهل اللغة أن الواحد لو أراد أن يتكلم ما نفعتش، هذه ما نفعت. المرحلة الثالثة أصل كان أمن الدولة بينبه علينا أن احنا نتكلم فيه نسنع عليه، ما نفعتش. المرحلة الرابعة أصل كان علماء المملكة بيثنوا عليه وخطب في عرفة، ما نفعتش. أصل كان له بيجي في إذاعة الدلتا ولا مش عارف إيه كده وكان بيقول كده، ما نفعتش. في النهاية مراحل مراحل، في النهاية فإن الشيخ محمد متولي الشعراوي غفر الله له صوفي جلد بعد كل هذا. نفس المسألة في حديث المخطئ في صلاته، ما كان يعترف، بيقول الأوراق دي عندي من 8 سنين، من 2008، عندي من 2008 2008 في 2017 فكر يقول ان انا اخطأت في الموضع ده. يعني كم سنة يا اخواني؟ شوفوا بقى كم سنة كل ده وانا مخطئ حق الصحابة ولا اعترف، ولما جاء يتراجع ما قال انا ضللت انا اخطأت. مثل ما ألزم ابو الحسن قال له: انت بتقول الفضيل بن عياض قال غثائية، انت ليس لك الا شيء واحد، تقول اخطأت ولا تزد على هذا حرفا واحدا، ولكنه زاد احرفا وكلمات وسطورا وصفحات. شاهد من هذا يا اخواني ان سيد طعن في الانبياء، طعن في الصحابة، طعن في اولاء، والعلماء لا يسمحون لاحد يفعل هذا ابدا ولا يقول شيء من هذا. الشيخ ربيع نفسه لما صارت له كلمة وجاءوا بهذه الكلمة اليه راجع فورا واعترف بخطئه في هذا ورجع على الفور. نعم.
وتوالي في هذا الضال المضل، وتعادي أهل الحق من أجله، وتوالي أهل الباطل والأهواء من أجله. هذا شيء موجود لا يستطيع أن يكابر فيه منصف، ومع الأسف ظاهرة خطيرة جدا في المتدينين في الملتزمين. تجد هذا البلاء الفتاك الذي يفتك بالدين ويفتك بالعقيدة ويفتك بالأخلاق، وترتب على هذا إشاعات الكذب والافتراءات التي لا تصدر إلا من قلوب مريضة، كما وصف الله قلوب المنافقين المرضى. فلنعالج أنفسنا من هذا الداء، وهو والله أولى بالعلاج من أمراض الإيدز والأمراض الفتاكة الأخرى،
لأن هذه الأمراض تفتك بالبدن، لكن الأمراض الأخرى أمراض الشبهات تفتك بالقلب. نعم.
هذا المرض يفتك بالإيمان ويفتك بالعقيدة ويمزق المجتمع ويجعل الولاء والبراء في الشيطان لا لله تبارك وتعالى. وإن كان لفلان وفلان فمآله أنك توالي الشيطان، توالي فيه وتعادي فيه وتحارب من أجله الحق وتنصر من أجله الباطل. فلنتق الله في أنفسنا ولننظر أين نحن. هل نحن ممن وصف الله تبارك وتعالى كما قال إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. انظر يا أخي، هل قلبك سليم أو مريض؟ أقلبك حي أو ميت؟ فأحييه بالحق، واطلب الحق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعل الحق ضالتك، خذه من أي شخص كان، ولا نكون مثل اليهود والعياذ بالله. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يعني ما يعرفون الحق ولا يقبلونه إلا من كتبهم، وهم كذابون، حتى في هذا لا يصدقون.
نعم، يعني هل اليهود فعلا يتبعون التوراة كلام موسى؟ أبدا. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ما نؤمن بغير التوراة. طيب هل هم أصلا أمنوا بالتوراة؟ لو أمنوا بالتوراة لأمنوا بالقرآن، لو أمن النصارى بالإنجيل حقا لأمنوا بالقرآن، لأن في التوراة والإنجيل دلالة على رسول الله. قال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره إلى آخر الآيات. وقال تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ولكنهم لم يتبعوا التوراة والإنجيل، ولهذا قال نبي اليهود: نحن أولى بموسى منكم. هؤلاء يدعون فقط، يدعون، أما أنهم أتباع موسى وعيسى على الحقيقة لا. هل كان عيسى أصلا على الحقيقة إلها أو ابنا للإله؟ نعم.
بعض الناس الآن لا يقبل إلا ما جاء من فلان وفلان، أما إذا جاء من غيره يرده ويحكم عليه جزافا بأنه باطل. والله تبارك وتعالى يأمر بالتبين: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تبين أي تثبت من كلام الفساق، يعني كلام تأخذه وتنشره قبل أن تتبين ما حقيقته، أنت نشار للكذب. الشاعات كاذبة حالت بين كثير من الشباب وبين الحق، ودفعتهم إلى الباطل وإلى تولي أهل الباطل وإلى نصرة أهل البدع الكبرى، لا أقول البدع الصغرى. الإشاعات الكاذبة والافتراءات ضد أهل الحق شوهت جمال الحق وحالت بين الناس وبين الحق وصدتهم عن سبيل الله، فأصبحوا لا يقبلون في نصحهم إلا من فلان وفلان، حتى لو كان كلام فلان باطلا جعلوه حقا. هذا مرض فتاك يا إخوتا، هذا هو مرض القلوب التي يجب أن تحتشد القوى كلها لعلاج هذا المرض الفتاك. والله أبناء البوسنة يدمرون بأسلحة الأعداء أهون والله من القتل بأسلحة الباطل. والله أهون من قتل القلوب التي يقتل مظلوما نرجو له ويفر منه ويركض وراء الباطل، كيف يكون حاله
إلا من أتى. الله أكبر. يعني قد يموت إخواننا المستضعفون، قد يموتون بأسلحة الكفار ولكنهم على السنة، فإذا ماتوا على ذلك فهم شهداء. لكن كيف لو أمنوا في أوطانهم ولم يأمنوا في قلوبهم، وغزا الأعداء قلوبهم من أعداء السنة حتى صاروا أعداء للسنة؟ ماذا لو كان الأمر كذلك يا أخواني؟ ماذا لو كان الأمر يموت القلب فهل صاحبه شهيد؟ لكن أن يموت البدن يقال صاحبه شهيد، إن شاء الله نرجو له الشهادة إذا مات بسلاح الأعداء، لكن من مات قلبه فهذا والعياذ بالله مطموس عليه. نعم.
إلا من أتى الله بقلب سليم. انظر هل قلبك سليم؟ القلب السليم هو الذي يحارب الشرك ويرفض الباطل ويقبل الحق ويرد الباطل بكل قوة، هذا قلب سليم. فإذا رأيت نفسك أنت تقبل الحق ولو من يهودي أو نصراني أو مسلم، تقبل الحق، رائدك الحق، يبغيتك الحق، فوالله قلبك سليم وعقلك سليم. وإن رأيت نفسك أنت أنك ترفض الحق إذا جاءك من جهة معينة وتقبل الباطل إذا جاء من جهة معينة وتجعله حقا، فاعلم أن قلبك مريض.
نعم. فتقبل الحق إن جاءك من شيخك، ولا تقبل هذا الحق نفسه إن جاءك من رجل آخر، لا تقبل حق إذا جاءك من خصمك، وهذه جاهلية. والإنسان يقبل حق من أي قائل به حتى ولو كان قائله يهوديا أو نصرانيا. ليه يا أخواني؟ لأن دليل الحق ليس هو اليهودي ولا النصراني، دليل الحق قال الله قال الرسول. فإذا نطق بالحق أي أحد فعري هذا الحق عن قائله وانظر إلى الحق. حق حق. ولما قال التي الخوارج ورفعوا شعار إن الحكم إلا لله، ماذا قال علي؟ قال قولهم باطل. ماذا قال علي؟ قال كلمة حق أريد بها باطل. أما الكلمة هذه حق ولكن أرادوا بها باطلا، فلم يرد علي رضي الله عنه الحق لما نطق به أعداؤه، إنما فصل بين الحق وبين القائل به. في حديث ابن مسعود عند البخاري لما جاء الحبر اليهودي وقال: يا أبا القاسم، ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع؟ وذكر هذا، فقال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. نعم.
لأن الذي يقابل القلب السليم القلب المريض الذي يتقبل الباطل ويعشعش فيه الباطل.
طيب، لكن هل يا أخوان هذه المسألة يؤخذ منها أن الإنسان يذهب لأهل البدع ويتلقى عنهم ويأخذ الحق ويترك الباطل؟ لا. ليه يا أبا بكر؟ نعم. أي نعم، لأنه سيأخذ البدع أيضا مع الحق. طيب لو عنده تمييز هيلبس عليه. طب لو ما لبس عليه ها؟ امال ايه؟ امال نفرق بين ايه؟ نفرق بين احنا ناخذ الحق اذا وصلنا نقبله وبين احنا نذهب اليه نتلقى عنهم الايه الحق ونترك الباطل. تمام، احسنت يا ابو بكر. ليه؟ لان اهل البدع هؤلاء لا يؤخذ منهم شيء ولا يسمع لهم ابدا، لكن لو وصلني حق عنهم، وصل حق من جماعة الإخوان، وصل حق من سيد قض، وصل حق من شارون، وصل حق من الشيطان، هذا الحق دليله ماذا؟ دليله الحق، دليله قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا نقبله لا نرده، لكن نرد هذا القائل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة لما قال بأن الشيطان قال له إذا أويت إلى فراشك فقرأت الكرسي، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ صدقك، أي فيما قال، وهو كذوب، نفس الشيطان كذاب. فإذا كان الإنسان إذا صرى حق عن سيد قطب يقول صدقك وهو كذوب فلا بأس، فلا ترد الحق لأنك تكون رددت الدليل، ولا تقبل القائل به وهو مبتدع لأنه قال حقا لأنك تكون قد خلفت السبيل. لا نقبل مبتدعا إلا إذا كان على الحق، أما إذا قال كلمة حق فلا بأس، نأخذ هذه الكلمة ونعمل بها، لأن دليلها عندنا ليس هو القائل، إنما دليل عندنا كتاب الله وسنة رسول الله. كذلك صاحب الحق لو قال كلمة تخالف الحق فإنك ترد هذه الكلمة، ليس لأنه صاحب حق إذن يقول الحق دائما، لو قال ما يخالف الحق فإننا نرد هذه الكلمة. إذن الأقوال تقبل وترد بحسب موافقتها للحق أو مجانبتها له. نعم،
لأن الذي يقابل القلب السليم القلب المريض الذي يتقبل الباطل ويعشش فيه الباطل ويسرح ويمرح فيه الشياطين وتنفر منه الملائكة فلا تسدده وتوسوس فيه الشياطين فينقاد لهذه الوسواس، فهذا القلب المريض يجب أن يعالج. وفي هذا القرآن شفاء للناس، شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان، فلنعالج أنفسنا بهذا القرآن ونربي أنفسنا على عقائده وعلى الرجولة وعلى حب الصدق والحق والولاء فيه والبراء من الباطل وأهله، ولو كانوا آباءنا أو أبناءنا أو إخواننا أو عشيرتنا. هذا القلب السليم القلب المنيب هو نفسه، لكن العبارات تختلف. قال الله تبارك وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. القلب المنيب الرجاع إلى الله تبارك وتعالى، الأواب إلى الله تبارك وتعالى. فانظر إلى نفسك، والله لا ينفعك مال ولا بنون يوم القيامة ولا أصدقاء ولا غيرهم، ما عندك إلا سلامة القلب هي التي ستنفعك يوم القيامة، سلامة هذا القلب وإنابة هذا القلب إلى الله تبارك وتعالى. الذي يأتي بقلب منيب تقرب له الجنة، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. حافظ لحدود الله، ملتزم بحدود الله، ملتزم بأوامر الله، مبتعد عما يغضب الله تبارك وتعالى، محافظ على طاعة الله وعلى حقوق الله في الدرجة الأولى وعلى حقوق العباد، يحترم أعراضهم، فإن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذا كنت تدافع عن الحق فبين صاحب الباطل وتكلم بما فيه، فهذا جهاد. أما أن تفتري على المسلم وتنتهك عرضه فهذا من أشد المحرمات كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ليقرر حرمة المؤمن. حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة. حرمة المؤمن ليست سهلة، لا نستهين ونستخف بأعراض الناس. إذا كان مبتدعا ضالا أو كافرا مشركا فيه خطر على الناس بين، هذا من الجهاد بشرط أن تخلص لله تبارك وتعالى لا لهواك. فإذا كان لهواك ولشفاء غليل حقدك فهذا لا يصدر من قلب سليم،
حتى لو رددت على صاحب البدعة، لكن لهواك لكي تنتقم منه لكي تنقص قدره. فهذا مثله كمثل من يقاتل من أجل المغنم، يقاتل لكن من أجل أن يقال شجاع، يقاتل لكن من أجل أن يقال كذا، ولا يقاتل من أجل أن تكون كلمة الله العليا. فالرد على أهل البدع هذا عمل جليل، وهذه حراسة للدين عظيمة، ولكن بشرط أن يكون الإنسان مخلصا في ذلك. نعم،
والله لو كنت على الحق وأنت تريد أن تشفي قلبك وغليل حقدك من إنسان لكان هذا خطرا عليك.
الله أكبر، هذا كلام عظيم. يعني قد يكون الإنسان على الحق وينشر الحق يا أخواني كل شيء، لكن وما ينشر الحق من أجل الحق، ينشر الحق من أجل أن يعلو على خصمه، يرد على الخصم من أجل أن يكون له العلو في الأرض، يرد على الخصم تصفية حسابات. هذا والعياذ بالله عمله مردود عليه. وتذكرون حديث أول من تصعر بهم النار يوم القيامة، ثلاثة، وذكر النبي منهم العالم، وذكر النبي منهم الذي قاتل حتى قتل، وذكر النبي منهم الرجل الذي ما ترك من سبيل يحب أن ينفق الله العبد فيها إلى أنفق، ومع ذلك هم في النار. ليه؟ لأنهم ما أرادوا وجه الله سبحانه وتعالى. فالذي ما يريد بالعلم وجه الله، ولا يريد بالرد وجه الله، ولا يريد بالجهاد وجه الله، ولا يريد بالنفقة وجه الله، ولا يريد بالدلالة على الخير وجه الله، الذي ما يريد وجه الله عمله حابط مردود عليه. ولهذا أول شيء قبل أن تنتقل من بيتك في أي طاعة من الطاعات، لمن تعمل هذه الطاعة؟ تبتغي من وراء ذلك ماذا؟ وجه الله أم ماذا؟ نعم.
قال: والله لو كنت على الحق وأنت تريد أن تشفي قلبك وغليل حقدك من إنسان لكان هذا خطرا عليك، وكان هذا دليلا وبرهانا أنك فاسد القلب. فالجهاد في سبيل الله بالسيف والسنان والقلم والبيان يحتاج إلى إخلاص. والله لو استشهدت في سبيل الله وقطع لو استشهد في سبيل الله وقطع إربا إربا وهو لا يريد بهذا الجهاد وجه الله لكان من أهل النار. ولو أنفق مثل جبال الدنيا ذهبا وفضة وهو لا يريد وجه الله تبارك وتعالى لكان من أول من تسعر به النار.
لهذا يا أخواني لا بد أن نلتزم هذه الكلمة. إذا رأينا العالم يقوم بصيانة الشريعة ورد على أهل البدع، قل يا أخواني نقول نحسبه على خير، نحسبه على خير، نحبه بما يظهر لنا، نحسبه على خير، لكن نشهد له بالجنة، نقول هذا في الجنة، نقول هذا صادق مخلص، الله أعلم بمن يكلم في سبيله. لا يقال فلان شهيد، ولا يقال فلان مخلص، ولا يقال فلان ولي لله، ولا يقال كذا، لكن نحسبه. ضع كلمة نحسب، احسبه وليا، احسبه صادقا، احسبه مخلصا، احسبه كذا. لأنه فرق يا أخواني بين العمل وموافقته للسنة وبين القلب وإرادته للإخلاص. فقد يكون الإنسان متابعا للسنة ولكنه منعدم الإخلاص، فيكون عمله لنفسه وليس لله سبحانه وتعالى. فالعمل لا يقبل إلا بشرطين: إخلاص ومتابعة. هذا عنده متابعة لكن ما عنده إخلاص. الله أعلم، الله أعلم بمن يكلم في سبيله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله. نعم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من هو أهدى إيه سبيله. الله أعلم يا إخوان، لكن نقول أحسب، نثني على علمائنا ونثني على أهل الخير، ما نفترض في الناس أنهم غير صادقين، لكن نضع كلمة نحسب، خلاص نحسبه صادقا، أحسبه شهيدا، أحسبه عالما، أحسبه مخلصا، أحسبه كذا، أحسبه كذا، يبقى حصل الثناء وفي نفس الوقت وجد الإيه المحترز. نعم.
فالإنسان في كلامه في دعوته في ذبه عن الحق والسنة لا يكفي أن تقول الحق، لابد أن يرافق ذلك الإخلاص وحسن نية وحسن قصد. لو تكلمت بالحق لهواك ولهدف من أهدافك الدنيوية ما تكون قد أردت وجه الله، ولكان هذا الكلام صادرا من قلب منيب ولا من قلب سليم. فأمر القلب أمر عظيم يا إخوتاه، إذا صلح هذا العضو هذه المضغة صلح الجسد كله، وإذا فسد هذا وإذا فسدت فسد الجسد كله، ولا سيما اللسان. ففساد الكلام يدل على دغل وفساد في القلب، هذا من الأدلة على النفاق وعلى فساد القلوب. ووصف الله تبارك وتعالى في المقابل قلوب المؤمنين قلوبا منيبة قلوبا سليمة. وقد ذكرت لكم من أوصاف قلوب المنافقين أنها مريضة كما وصفها الله، ومن قلوب الكافرين وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. ومع الأسف أن مثل هذه الأوصاف ليست قاصرة على الكافرين ولا على المنافقين، بل والله موجودة في كثير من أهل الباطل من المنتسبين إلى الإسلام. لسان حالهم هذا، وإن لم يكن لسان مقالهم. أولئك صرحوا وقالوا قلوبنا في أكنة، يعني ما نفهم ولا نقبل، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. وقال الله فيهم: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
نعم. فلم يهتدوا، لا يعقلون عقل هداية، لا يسمعون سمع إجابة، لا يبصرون بصر اتباع، لكن هم يفهمون الحجة ولا ما يفهمونها يا اخوان؟ يفهمون الحجة، يعلمون الحجة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عنهم: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن عرفوا المراد من دعوة رسول الله، لكنهم لم يتبعوا، لم يفقهوا فقه الإنقياد، ولم يقبلوا قبول الانتفاع. ولهذا قال الله عنهم في الآخرة: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني لو كنا نسمع سماع إجابة ونعقل عقل تدبر لما كنا في أصحاب الجحيم والسعير، وإلا فهم كانوا يسمعون وكانوا يعقلون دعوة النبي لكن لا يتبعون. نعم.
هذه توجد عند كثير من أهل الباطل وأهل البدع، يعرف الدعوة السلفية تشرقت وغربت في أوساط أهل البدع، وهم كثيرون، 73 فرقة شرقت وغربت، وانتشرت الكتب وانتشرت الأشرطة، وذهب الدعاة هنا وهناك، وهدى الله بعض الناس، وكثير منهم لسان حالهم: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. بل بعض القلوب تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم ما تدري ماذا يقول، تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ماذا يقول. قال الله عز وجل في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثهم، أفصح الناس وأبلغ الناس، وإذا تكلم بكلام لو شاء العاد أن يعده لعده، لو شاء أن يحصيه لأحصاه بسهولة، كلمة كلمة، بل أحيانا يتكلم بالكلمة 3 مرات لتفهم عنه. ويخرج هؤلاء المطبوع على قلوبهم يقولون ماذا قال آنفا، ما يفهمون. فنحن ما نريد للشباب المسلم أن يكون فيه من هذه الطباع ومن هذه الأخلاق، نريد منهم حب الحق والرجولة والتأني والتثبت والتعقل والاتصاف بأوصاف العقلاء وأوصاف المؤمنين الصادقين الذين يحبون الحق ويؤثرونه ويضحون من أجله بالنفس والمال والولد. نريد شبابا من هذا النوع، لا نريد شبابا فيه من هذه الصفات، صفات المنافقين والعياذ بالله، التي لا يخلو منها كثير من المنحرفين عن هدي الله تبارك وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فأحيانا القلوب تكون عليها أقفال الله يعلمها، يقفل عليها ما يدخل فيها الحق ولا يخرج منها الباطل، كما قال في هذه الصورة صورة محمد صلى الله عليه وسلم عن المنافقين:
فلا تسمع بقلب ينتقي. إذا سمعت ما وفق هواك قلت ما شاء الله الشيخ ما شاء الله، وإذا سمعت ما يخالف هواك قلت ما ندري ما يقول وما نفهم ما يقول ولماذا يقول هذا، فيكون اتباعك لما يوافق هواك. والعبد لا يؤمن حتى يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذن ينبغي على القلب أن يقبل يا أخوان ما وافق الحق ويرد ما وافق الباطل، إنما ما وافق الهوى تجلس هنا لك شيخ تحبه مثلا، فإذا تكلم الشيخ في كل أحد إلا شيخك قلت ما شاء الله ما شاء الله الشيخ ما شاء الله، ولكن إن مس شيخك قلت تبا لك لهذا اجتمعنا. لا ينبغي هذا، طالما أن الكلام بدليل ينبغي أن تقبل الدليل، ولو على أبيك ولو على أمك ولو على أقرب قريب ولو على شيخه، تقبل الحق. شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق إيه؟ أحب إلينا من شيخنا. أذن؟ طيب نكمل إن شاء الله بعد الظهر، فهذه لمحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
قال رحمه قال حفظه الله تعالى: فهذه لمحة، أعني أصناف قلوب الناس، قلوب المؤمنين وقلوب الكافرين وقلوب المنافقين. ونحن نرجو الله تبارك وتعالى ونضرع إليه أن يجعل قلوبنا حية.
نعم. أوضح الشيخ حفظه الله تعالى أن مدار الأمور على القلب، فالقلب السليم هو الذي يسلم من الشبهة والشهوة فيقبل الحق بلا تلعثم. وصاحب هذا القلب هو الرجل الموفق الذي نور الله عز وجل بصيرته، فلم يكن هناك مانع ولا ران على قلبه يحول بينه وبين اتباع الحق. وإذا أراد الإنسان أن يعرف قدر قلبه فليعرضه على قبول الحق أو رده أو تلعثمه، فهناك القلب الذي لا يتلعثم بل يسارع ويسابق إلى قبول الحق، فالحق بغيته، فمتى سمع الحق قبله بلا تلعثم. قال الله سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال سبحانه وتعالى وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهناك القلب الذي طبع الله عز وجل عليه وختم عليه وجعل عليه أقفاله وأغلاله، وهو قلب الكافر، القلب الميت الذي لا ينفذ الحق إليه بأي وسيلة من الوسائل، لأن الله عز وجل أزاغه وصرفه. لما انصرف عن سماع الحق وقبول والانقياد له طبع الله سبحانه وتعالى عليه وحال بينه وبين الهداية. فهؤلاء الذين قضى الله عز وجل فيهم ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي، وقضى الله سبحانه وتعالى في صاحب هذا القلب وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ينظرون وهم لا يبصرون. وقال الله عز وجل فيهم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وهناك القلب المريض المعلول العليل الذي به علة ومرض، وهذا القلب الذي طارة يسمع الحق ويقبله وطارة يسمع الباطل ويقبله، فهو يتردد بين الحق والباطل. والسبب في هذا كله أنه لم يجعل مادة غذائه مادة واحدة وهي الهداية والوحي والنور والبصيرة والاستقامة وكلام السلف، إنما أدخل على هذا القلب مادة أخرى عكرت كدرت لم تجعله صافيا، فعوقب على قدر ما أدخل من المادة الأخرى وهي مادة الزيغ، يسمع لأهل البدع والأهواء، يسمع للعصاة، يسمع لغير أهل السنة والجماعة فيمرض القلب. إذن هذا القلب يغذيه مادتان، مادة الحق التي توافق الوحي، ومادة الباطل التي توافق ما عليه الشيطان، فإلى أيتهما كان أغلب فهو إليها، طار مع أهل الحق طار مع أهل الباطل، طار مع يسمع صاحب السنة وطار يسمع صاحب البدعة، طراه يلعب على الحبلين ما يقر له قرار، أنت معنا ولا علينا، أنت مع الحق ولا على الحق، طارة يتكلم بحق طارة يتكلم باطل طارة يتكلم بكذا. وهذا مذلوم في عصرنا، كمثل الذي يقول أنا أسمع للجميع، أنا أسمع للكل، أنا أخذ من الكل، أنا ما أعادي أحدا يا أخي، أنا ما أكره أحدا يا أخي، طالما أن رجل قام ونصب نفسه في الدعوة إلى الله، صعد منبرا، وقف في محراب، صنف كتابا، طالما أنه يفعل ذلك لماذا أبغضه؟ أبغض فيه ماذا؟ ولو أخطأ حسابه على الله سبحانه وتعالى، أنا ما أحاسب الخلق، يحاسبهم ربي سبحانه وتعالى. يا أخي يوم القيامة الميزان بكفتين يا أخي، مو بكفة واحدة، الميزان بكفتين مو بكفة واحدة، أنتم تريدون أن تجعلوا ميزانه له كفة واحدة فقط، فهذا يقبل من هذا ويقبل من ذاك. وهذا الذي قال فيه أئمة السلف لما قيل لبعضهم إن هذا الرجل يسمع على الحق ويسمع على الباطل، قال هذا يريد أن يخلط الحق بالباطل، ولا يستقيم القلب أبدا إلا إذا جعلت له مادة واحدة تغذيه هي مادة الحق، أما إذا أدخلت عليه مادة أخرى أفسدت، كالماء العذب، الماء العذب إن أدخلت عليه ماء مالحا أفسده، أفسده ولم تستطع الشرب منه، لابد أن يكون ماء صافيا، ولابد أن يكون نبعا خالصا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث معاوية وغيرهما بسند حسن، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وأبطل النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء آخر. ولما دخل رجلان من أهل البدع على محمد بن سيرين إمام التابعين الإمام المعروف، لما دخل عليه رجلان من أهل البدع قال نقرأ عليك الآية؟ قال لا. قال نقرأ عليك الحديث؟ قال لا. إما أن تقوم وإما أن أقوم، ما أسمع الآية منكما ولا أسمع الحديث منكما، إما أن تقوم وإما أن أقوم أنا وأترك لكم البيت. فقال فقام، فقال له جليسه على ما لم تسمع منهما الآية أو الحديث؟ قال إني خشيت أن أسمع الآية منهما أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. فابن سيرين رحمه الله تعالى لم يأمن على قلبه. وهذا أيوب السختياني رحمه الله تعالى يقول لما جاءه أحد أهل البدع وقال تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. فالإنسان ينبغي أن يصون أذنيه عن سماع أهل الباطل ولا يسمع عن الباطل أبدا مهما كان، لكن إن وصله الحق من أي قائل به قاعدة قبول الحق غير قاعدة سماع أهل الباطل. قبول الحق لو جاءك من أي أحد اقبله، ولو جاءك من إبليس صدقك وهو كذوب. أما قاعدة أن أذهب أنا لأتلقى الحق عن هذا الشيطان يكون الشيطان شيخي لأنه علمنا آية الكرسي عند النوم، لا، كذلك لا يكون المبتدع شيخك ولا يكون المبتدع محل تلقيك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك صاحب السنة صاحب الحق، إما أن ترتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تشم منه أطيب ريح. أما نافخ الكير إما أن يحرب ثيابك وإما أن تشم منه أنت نريح، هذا صاحب البدعة ماذا عسى أن تجد منه؟ يا رائحة منتنة يا إما أن يحرق ثيابك. فالقلب المريض هو القلب الذي تغذيه مادة، ولهذا تراه يلعب على الحبل مع الجميع مع الكل. من الذي قال مع الجميع؟ من الذي قال؟ من مع الجميع؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال كلهم في النار إلا واحدة، الله عز وجل الذي قال فماذا بعد الحق إلا الضلال، في رتبة وسط بين الحق والضلال. طيب ضلال خالص هذا ضلال، طب وحق وضلال هذا ضلال أيضا. لا يكون الحق إلا شيئا واحدا هو الحق الخالص، بعد الحق الخالص ليس إلا الضلال، لكن الضلال على دركات، منه الضلال الخالص ومنه الضلال بنسب، لكن كله ضلال، كله ضلال. ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فالأمر أمران، حق وباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ كما جعل الله عز وجل الحكم حكمين، حكم جاهلية وحكم الله ورسوله. قال سبحانه وتعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن عندنا حكم الله وعندنا حكم الجاهلية، عندنا حق وعندنا باطل. أما الذي يريد أن يجمع بين الحق والباطل كالذي يريد أن يجمع بين الظلمة والنور، ما يستوي الظلمة مع النور، ما يستوي الظل مع الحرور، ما يستوي الحق مع الباطل. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فعلى الإنسان أن يغذي قلبه بمادة واحدة هي مادة الوحي، مادة الوحي. وعجبت إليك ربي لترضى، يجعل سمعه وبصره وفؤاده حصريا على سماع أهل الحق، سماع أهل السنة والجماعة، سماع كتب الحق. القلب سمي قلبا لتقلب، يتقلب يتشرب. لو أنك جعلت في بيئة فيها التلبيس والتدليس سيبقى هكذا، لكن اجعل الحق معكوفا على هذا، حصريا على هذا، على قبول الحق، على سماع أهل الحق، على سماع أهل السنة والجماعة مع كتب أهل الحق، حتى تكون قلبا سليما. فقلبك الذي لا ينجو نجاة كاملة إلا صاحبه لابد أن يكون سليما، إلا من أتى الله بقلب سليم. والسليم هو السالم من كل شبهة وشهوة. إذا مدار السعادة على القلب، ومدار الشقاوة على القلب، والذين يلعبون على جميع الأحبال والذين يتلعثمون في قبول الحق هؤلاء يرجعون على قلوبهم، في قلوبهم كسوف، لابد من صلاة، لابد من صلاة حتى تنزح هذا الكسوف. وكان النبي إذا أبصر كسوفا في الشمس أو في القمر هرع صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، هرع إلى الصلاة، ربما جر رداءه صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة على غير المعهود، يقرأ ويركع ويرفع، فيقرأ ويركع ويرفع ثم يسجد السجدتين ثم يقوم فيفعل في ثانية مثل ما فعل في الأولى، لأن هذا على خلاف المعهود. شمس تضيء بأكملها بكاملها، قمر ينير بكامله، فإذا حصل خسوف هرعنا إلى الصلاة. كذلك القلب يا إخواني يحصل له كسوف، وقد يكون الكسوف كسوفا جزئيا، وقد يصل بالإنسان إلى أن تنطمس معالم الحق فيه. قال سبحانه وتعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فصاحب هذا القلب لم يعد فيه محل لقبول الحق، فتراه يسمع الحق ما يأبه له، ما يبالي به، أو مريض عليل مريض، لأنه أثقله سماع الباطل وأهل الباطل، لهذا فهو يئن. ومن المرضى من هو في عناية مركزة ينتظر الموت بعد كذا، ومن من هو أقل من ذلك على حسب المراتب في هذا الباب. فالإنسان لا يجامل قلبه ولا يجامل نفسه، جامل الناس ببيتك، بمالك، بوظيفتك، بأي شيء، جامل الناس. المجاملة ومراعاة الناس واللين معهم شيء طيب من حسن الخلق. جامل، لو طعت واحد سيارتك وتتركها له أنت مثاب والله، لو طعت واحد بيتك والله أنت مثاب، لكن دينك لا، دينك لا وقلبك لا. هذه القضية التي من أجلها خلقك الله سبحانه وتعالى. نعم.
ونحن نرجو الله تبارك وتعالى ونضرع إليه أن يجعل قلوبنا حية مؤمنة صادقة تحب الحق وتقبله وتتشربه.
اللهم آمين. اللهم اجعل قلوبنا قابلة للحق آخذة له مؤثرة هذا الحق على كل شيء يا رب العالمين، على أولادنا وعلى آبائنا وعلى أماتنا وعلى جيراننا وعلى كل وعلى أنفسنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس في الصحيحين: ثلاث من كنا فيه وجد بنا حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نعم.
قال: ولا تكونوا كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين
عودا عودا، فتنة فتنة، موقفا موقفا، نازلة نازلة. إخواني بارك الله فيكم، انتبهوا، معظم النار من مستصغر الشرر، عود من قش بجوار عود من قش بجوار عود بجوار عود بجوار عود، أتى كل واحد بعود فصار حريقا عظيما، حصار حريقا عظيما. معظم النار من مستصغر الشر، عود بجوار عود بجوار عود، يعود القلب بعدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسود مربادا. نعم.
حتى تصير على قلبين، قلب أبيض كالصفات لا تضره فتنة.
هذا الذي يرد الشبهة، يرد الشهوة. نعم.
لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء،
إلا ما أشرب من هواء، ما وفقه هو فقط. تراه يقول لك: اسمع المقطع هذا للشيخ فلان، الشيخ فلان. نعم، ترك كل كلام الشيخ فلان وجاء بمقطع واحد، ترك كتاب الشيخ فلان، ترك منهج الشيخ فلان وجاءك وقال: شوف الشيخ فوزان بيكتب ايه. هذه ليه؟ لأنها وافقت الهوى فأخذ منها ما وافق هواه. شوف الشيخ العباد ماذا يقول، شوف الشيخ فلان ماذا يقول، تراه يعيش على المقاطع يا إخواني، ما يعيش على المناهج، ما يعيش على المنهج الصحيح، ما يعيش على منهج السنة والجماعة. نعم، قد يزيل العالم، فيها إشكالية، العالم قد يزيل، يزيل يعني يخطئ الحق بغير قصد، ما عرف الحق. لا تأتي بزلته، تأخذ زلة هذا وتأتي زلة هذا وزلة هذا وزلة هذا وتكون في النهاية منهجا منحرفا. هذا زائغ القلب، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. تراه يأتي بفتوى الفوزان في مسألة معينة هو يريدها، لكن تأتي بفتوى الفوزان في الخروج على السلاطين، لا، تأتي بفتوى الفوزان في الرد على البدع، لا، الفوزان عندي مقطع، ابن باز عندي مقطع، شوف ما شاء الله ابن باز، شوف ماذا يقول ابن باز، ما شاء الله عليك، لماذا لم تطلع على كل ما قال ابن باز؟ العلم ما يؤخذ بالمقاطع يا اخواني، العلم يؤخذ بفني الركب عند اهل العلم وتلقي المنهج بدراسة صحيحة. هل أكون أنا لو وقفت أنا في صيدلية اليوم، وقفت في الصيدلية وأنا رجل فلاح أمي، أو رجل مع دبلوم تجارة، أو رجل مع كلية تجارة، وقفت فصرت أحسن البيع والشراء، أصبحت صيدليا صيدليا، خلاص إذن لماذا كلية الصيدلة؟ طيب طالما في النهاية أبيع أدوية وأشتري، اليوم الواحد بيجعل في الصيدلية بيجعل رجل خريج دبلوم تجاره بيبيع ويشتري ويمسك الشراشيطه ينظر فيها بالشبه كده بالشكل خلاص بالشكل ويصرف ذاك الرشيط صرف خلاص الرشيط ده خلاص صار طبيبا. اليوم احنا بنعالج ابنائنا الامور البدائيه عنده حراره روح هات له كذا وكذا وكذا عنده مغص روح هات له كذا وكذا خلاص صرنا اطباء يا اخوان صرنا اطباء. يعني طالما انا الان اصف لولدي بعض الادويه البدائيه هذه المعروفه او اصبح طبيبا اذا لماذا كليات الطب اصبح صيدليا اذا لماذا كليات الصيدله انا الان اخط بيتي خطا معينا وارسم كذا اصبح مهندسا. لا يا اخواني الطب له اصوله والهندسه له اصوله والصيدله له اصولها والتدريس له اصوله وكل علم له اصوله فما بالك بالعلم الذي هو اخبار عن الله واخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه الفرق بينك وبين احمد؟ اولما صححت وضعفت الان وصار عندك آلة في التصحيح والتضعيف معينة جعلت رأسك برأس أحمد تقول ماذا كان عند أحمد يعني صح وضعف أنا الآن أصحح وأضعف. ماذا كان عند أبي زرعة ماذا كان عند أبي حاتم يعني ماذا عنده مصحح وضعف أنا أصحح وأضعف. بل بعضهم قد ينتقد أحمد قد ينتقد ابن معين قد ينتقد أبا حاتم قد ينتقد هؤلاء الأئمة ويكبر في رأسه أنه صار إماما في هذا العلم ناقدا. لا يا اخواني الفرق بينه وبين احمد في هذا العلم مع انني عندي دراية اصحح واضعف على حسب قدرتي الفرق بيني وبين هذا في العلم هو الفرق بيني وبين احمد رحمه الله تعالى فرق عظيم بون شاسع جدا بيني وبين احمد. فاذا هذا العلم ما هو بالمقاطع ليس بالمقاطع ولا بالوريقات ولا بالفتاوى. هذا العلم لابد ان يسبقه رسوخ لابد ان تثني الركب حتى تعلم لأنه ما في عالم إلا وله زلة. لكن اعلم أن زلة العالم زلة لكن أنت جمعت ألف زلة من ألف عالم. هي عند عالم زلة فأخذت زلته في البيع مع زلة هذا في الطهارة مع زلة هذا في العقيدة مع زلة هذا في كذا فاجتمع فيك الشر كله. أما هي عند العالم زلة وحيدة ما ضل بها ولا انحرف إنما أنت انحرفت بجمع علم. فدعك من المقاطع ورم الهواتف هذه الهواتف لا تربي طالب علم ولا المكتبات الشاملة ولا غير ذلك إنما طلب العلم يحتاج إلى ثني الركب إلى أن تعرف الحق من مصدره الأصيل كتب السنة أجرد كتب السنة مقاطع إيه مقاطع هذه اللي درست لا تتربى عليها فين كتب السنة درست إيه ابدأ من ألف باء في أصول في السنة ابدأ بأصول الثلاثة والقاعدة الأربعة وأصول السنة الأحمد والسنة الحميدي وكذا ابدأ أثني الركب أتقن الأصول اعرف العبارات اتقن المصطلحات. كل علم له اصوله له اصوله له قواعده لابد ان تؤخذ من كتبه وائمته الكبار حتى يتكون عندك هذا العلم العظيم المبارك. ما هو بالعلم مقاطع ولا ترجع الى مكتبات شاملة ولا غير ذلك هذا اسمه بحث 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 تدخل بكلمة يظهر لك كذا لكن ما تعرف كيف التوفيق. الكتاب هو امامك قد يكون الكتاب امامك كله مش الفتوى خذ الكتاب وانت لا تفهم منه شيئا قد تحفظ النصوص ولا تفهم منها شيئا. العلم غير يا اخوان العلم غير كما مثلت لكم زي الطب وزي الهندسه وزي الصيدله ما كل واحد يستطيع ان يتعامل تعاملا بدائيا مع هذه الاشياء يصبح متخصصا في ذلك. ولهذا قال سبحانه وتعالى واذا جاءهم امر من الامن والخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه ايه الذين يستنبطونه. شوف فضل الصحابة وعلم الصحابة ومع ذلك قارن بين علم الصديق وعلم الفاروق يوم الحديبية قارن بين علم الصديق وعلم الفاروق يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم قارن في تفاوت يحصل. وهؤلاء صحابة أفاضل اكتمل لهم العلم والعمل لكن ما تساووا في هذا ما تساووا في هذا يتفاضلون في هذا العلم مع أن عمر رضي الله عنه ماذا قال في النبي كما عند البخاري إن لم يكن في الصحيحين لما رأى النبي رؤيا أنه صلى الله عليه وسلم رأى أنه أتي بإناء من لبن فشرب منه كذا ثم قال أعطيت فضلي عمر رضي الله عنه. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم أولت ذلك بالعلم. وجاء أيضا عند البخاري قال عرض النبي يقول رأى رؤيا أيضا عرض علي الناس وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر وعليه قميص يجره. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. إذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه بالدين ووفرة الدين عمر بينما الناس تعرض على النبي وعليهم قمص يبلغ الثدي يا إخواني، وعمر عليه قميص يجر رضي الله عنه وأرضاه، فاروق الأمة الملا من محدث. وفي العلم النبي أعطى عمر فضله رضي الله عنه وأول ذلك بالعلم، ومع ذلك يتفاضل الصحابة في العلم، يتفاضل الصحابة في العلم. فالشاهد من هذا كله أن الإنسان ما يأخذ علم بالمقاطع يا إخواني، إنما العلم باب آخر، باب آخر، باب ثاني ركب، وباب تدرج فيه، وباب حجر الإنسان وحصر الإنسان نفسه في التلقي على العلماء الراسخين، ليس أهل المجاملة الذي يصبح في فتوى ويمسي في فتوى، يصبح في فتوى ويمسي في فتوى. لا، هذا تلاعب بالدين، دين الله ما في تناقض، دين الله واحد، والقاعدة التي ينطلق من الإنسان قاعدة واحدة لا هو عليه، ولهذا العالم يحكم على نفسه بقاعدته التي قاعد، هذا هو العلم، يصبر الإنسان. نعم.
فنعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن،
نعوذ بالله منها. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذ بالله من الفتن.
شوف العلم يا أخواني في الفتن هذه، في عند البخاري عبد الله بن عمر لما جاء له رجل وقال لعبد الله: ألا تخرج تقاتل؟ اخرج قاتل كما يقاتل الناس لعلك تحصل شيئا من هذا، ما الذي يمنعك أن تقاتل؟ قال: يمنعني أن الله حرم علي دم أخي، الله حرم علي دم أخي. قال: لكن أليس الله يقول: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وإنكم اليوم لتقاتلون لتكون فتنة. في فرق يا إخواني، شوف خيط رفيع جدا، خيط رفيع يدركه العالم بس، فقط العالم يدركه. شوف هذا يريد أن يقاتل حتى لا تكون فتنة، ويظن أنه بهذا القتال يمنع الفتنة، ولا يدري أنه منغمس في الفتنة. فيأتيه ابن عمر يقول: إيه، قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وإنكم اليوم لتقاتلون لتكون فتنة. حتى لا تكون فتنة، إنكم اليوم تقاتلون لتكون فتنة. فرق، فرق. هذا أبو بكر رضي الله عنه لما وجد الصحابة قد خرجوا قال: إلى أين أنتم ذاهبون؟ ثم قال: من معكم؟ قالوا: عائشة رضي الله عنها. قال: ارجعوا، ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ارجع. والحق مع أبي بكر رضي الله عنه، ولما وجد رجلا خارجا لينصر عليا رضي الله عنه قال: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: ذاهب لينصر هذا الرجل. قال: ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل. هو ذا العلم يا أخوان، هذا هو العلم، هذا هو العلم. يذكرون عن الشيخ الأطرم رحمه الله تعالى، أنا ما سمعت هذا منه، لكن يذكر بعض الطلبة عنه رحمه الله، لما قامت فتنة الخليج وكذا، وصدام بيضرب بالصواريخ والدنيا والمواقف تباينت، والعلماء طعن فيهم، وصار المجتمع بين 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 بين، فراح واخذ واحد للشيخ الأطرم قال: يا شيخ، ماذا نصنع الآن؟ تأمرنا بإيه يا شيخ؟ ماذا نصنع الآن؟ ماذا نصنع الآن؟ قال: أنت حافظ كتاب التوحيد؟ قال: لا. قال: روح احفظ كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، روح احفظ كتاب التوحيد. طبعا قد يظن البعض أن دول خارج الايه الزمن، يعيشون في اللا زمن، كما يقول احمد النقيب مره بيقول كده، بيقول دول اللي بيقولوا قاعدين يقولوا ده خروج على السلاطين وما السلاطين، دول عايشين في ايه، في اللا زمن، يعني مش حاسين بالناس، يعني هم في كوكب والناس في كوكب. الناس الان في الميادين، الناس الان في ميادين وازاحوا السلطان، ودول يقولوا خروج على السلطان وخروج مع السلطان، خروج على الحاكم ما خروج على الحاكم. نفس المساله اللي قالها ابو الحسن المغربي لما نزل الى مصر، قال: انتم تريدون مبارك مره ثانيه؟ يا رجل، لا نريد مبارك مرة ثانية ولا ثالثة، نريد سنة يا رجل، نريد سنة، تكلم بالسنة، تكلم بالسنة. يجوز الخروج ولا أو ما يجوز الخروج؟ هل الكلام في هذه السنة إنما هو كلام خارج الزمن، أم هو الزمن الذي لم يعد يفارقنا، لم يعد هذا الزمن يفارقنا من بلد إلى أخرى، من خروج إلى خروج، من مظاهرة إلى مظاهرة؟ من الذي يعيش في اللا زمن؟ أنتم يا من تزعمون فقه الواقع، أنتم الذين لا تعيشون في الزمن السلف الصحيح، لا تعيشون في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضللتم الشباب وحرفتم الشباب وأبعدتم الشباب عن معدن السلف الصالح الصادق. ما كان أنس يعيش خارج الزمن لما جاءه الناس يشتكون له ظلم الحجاج فقال ارجعوا فلقد سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ما كان ابن عمر يعيش خارج الزمن لما جاء إلى ابن مطيع من قبل عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل فقال ابن مطيع له قال ادفعه لأبي عبد الرحمن وسادة يجلس عليه. قال ما جئت لأجلس. الله أكبر، ما جئت لأجلس، جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث في نزع اليد من البيعة. هذا ابن عمر ما عاش خارج الزمن لما جمع أولاده على سلطان فعل جنوده في المدينة ما فعلوا، وقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. دول هؤلاء عاشوا خارج الزمن، هؤلاء حفظ الله بهم أمة الإسلام وأخرج الله بهم من أئمة كانوا على شر كنوز الخيرات، حتى سادت بنو أمية العالم وساد بنو العباس العالم. ولو وجد بنو أمية وبنو العباس خوارج كل وقت من أهل السنة لانتقلت الحرب لا من التوسع في رقعة الإسلام إلى الحرب مع العلماء، لكن علموا الحق الذي أنيط بهم وما خرجوا عنه. هذا هو، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. روح احفظ كتاب التوحيد، فالله لا ينصر أمة فيها شرك ولا أمة تتوجه وتتعلق بغير الله. احفظ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، احفظ القضية الأولى، القضية الأولى جاء بها الأنبياء ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الدلالة على القضية الأولى. نعم تعلم، نعم ادعو لولاتك لواس الأمور وإن جار وإن ظلموا حتى يجمع الله عز وجل القلوب وحتى يصلح الله عز وجل الأحوال أو يكشف سبحانه وتعالى الغمة. أحمد رحمه الله صبر وتوالى عليه ثلاثة من الخلفاء، المأمون والمعتصم والواثق، حتى نصر الله عز وجل السنة بالمتوكل. هذا هو الفقه، مش خارجين عن الزمن. ألا زمن، ألا زمن، ألا زمن، ألا زمنكم أنتم صح، أما زمن السلف فلا، زمن النبي والصحابة، زمن أهل السنة والجماعة لا، هذا الزمن الباقي، هذا الزمن المبارك الذي لا تسعد الأمة إلا به، هذا الزمن الذي نقل الكلمة فيه الإمام مالك عن وهب بن كيسان لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. العالم الأثري السلفي الذي ما ينطق إلا بالكتاب وما ينطق إلا بالسنة. نعم.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من الفتن، استعيذوا بالله من الفتن، استعيذوا بالله من الفتن. والله ما أخطرها، فكثير من القلوب تتشرب الفتن وتسود القلوب بذلك،
وتسود
وتسود القلوب بذلك وتنتكس انتكاسة لا تفيق منها إلى يوم القيامة والعياذ بالله. فلا يقبل مع فلا تقبل معروفا.
قاتل علي يا اخواني رضي الله عنه، من هو قاتل علي؟ عبد الرحمن بن ملجم. قاتل علي هذا كان يوما ما ايه قارئا للقرآن، كان تلميذا عند الصحابة يا اخوان. قاتل علي هذا ثم صار في يوم ما قاتلا لعلي رضي الله عنه، الخليفة الراشد الرابع صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل محتسبا، قتل يظن انه يتقرب بذلك الى الله. نعوذ بالله يا اخوان، نعوذ بالله من الفتن. قتله يزعم ويحسب انه بذلك يتقرب الى الله عز وجل، حتى لما قتل وبكى قالوا تبكي على انك قتلت عليا، ندمت على ذلك؟ قال والله ما ابكي ندما، ولكن ابكي انها نفس واحدة تقتل في علي، ولو وددت انها مئة نفس تقتل في علي. مئة نفس تقتل في علي لماذا تقتل في علي؟ علي رضي الله عنه علي في الجنة، ولا يبدل الله عز وجل وعده ابدا، ما يتبدل الوعد. علي في الجنة، علي الذي قال له النبي اما ترضى ان تكون مني، الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون موسى؟ ايه النصوص اللي عندك قتلت بها علي وتتقرب الى الله؟ كفر علي، لو كفر علي فقد كذبت بوعد الله. علي في الجنة ولا يمكن الوعد يتبدل هذا ابدا. السنة والجماعة متفقون على ان من عينه النص هذا لا يمكن ان يتبدل. علي في الجنة سيكون في الجنة. الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون موسى غير انه لا نبي بعدي؟ صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند في الصحيحين حديث سهل بن سعد السعيدي لما قال النبي لأعطين رأية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. كان من يا اخوان؟ كان من لم يسمع الكلمات هذه وكلهم غدا إلى رسول الله يرجو أن يعطاها حتى يكون الشهادة له إنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وكما قالوا ليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن تحب، أن تحب. والنبي ما ينطق عن الهوى، فكلهم يرجو أن يعطاها وكلهم يشرب عنقه أن يعطاها. فإذا بالنبي يقول أين علي رضي الله عنه؟ أين علي؟ غير موجود علي، علي غير موجود، هو يشتكى عيني يا رسول الله. قال ذهبوا إليه، وأتى علي رضي الله عنه وبصق النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، ثم دفع إليه الراية تقتله وتتقرب إلى الله. نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن. حفظ القرآن، ورد أن عمر أوصى به عمرو بن العاص في مصر، حفظ القرآن، عايش الصحابة ويقتل الصحابة. سبحان الله، آه منك يا أخ، آه منك يا صاحب اللحية، آه منك، آه آه لو انحرفت، آه آه لو لعب الفأر في رأسك وعشعشت الفتن في قلبك. آه كنا نظن زمان أن المسألة يوم ما أطلقت لحيتك وكسرت ثيابك ما شاء الله تبارك الله لم تعد فتنة، خلاص اسمك أخ. يا سلام، كان الواحد يلقى الأخ من بعيد، ما هو بقى عمال يلح في الأفق زي الشمعة كده في الايه، السلام عليكم ورحمة الله. كان واحد في البيت يشم ريحة الأخ ومعدي في الشارع، أصلا كانت ريحة واحدة، كانت رائحة واحدة، ريحة مسك، هو مسك أحمر، ما كانش حد يحط له، هو المسك الأحمر، عدي الأخ من الشارع وانت حفظته في البيت. كانت المسألة بقى تقول ايه، خلاص انتهت كده بقى، خلاص بقت اللحية، في ناس غير ملتحين بقى تقصير ثياب، في ناس غير. انما اليوم تقول السلام عليكم، مين بقى؟ للاخواني ولا التبليغي ولا الداعشي ولا الجهادي ولا الحزبي ولا، كلهم ملتحون وكلهم قصروا الثياب وكلهم سبحان الله. تقول السلام عليكم حكم الاسلام، لكن ماذا تقول؟ سبحان الله، اصبح كل واحد راسه في مجال. فرأس هذا الذي تعلم وعايش في الصحابة يقتل عليا، تخيلوا الواحد يصل لهذا يا اخوان، يقتل عليا رضي الله عنه، يقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه في بيته، يقتل ذا النورين الذي قال النبي ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وعندهم ضر عثمان ما لم يفعل. من بالباب؟ حديث أبي موسى الأشعري الصحيح، قال عثمان، قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، قال عثمان الله المستعان. فآه يا أخي آه، مسألة تحتاج صراحة إلى دقة. شوف اللي عايز دكتوراه بيعمل إيه، ها بينقطع عن الناس وأبحاث، ممكن يرحل. بطلع على خطة باحث في رسالة ماجستير أول أمس، إذا به يتكلم عن التصوف في تركيا بعد الدولة العثمانية، في عهد الدولة العثمانية وبعد الدولة العثمانية. جمع مادة البحث منين؟ من مكتبات العالم. ليه؟ لأنها مادة عزيزة جدا. فراح ينتقل لتركيا وكلف نصف مصر وراح إلى كذا وانتقل، كل هذا عشان يجمع مادة البحث. أيضا يا إخوانا نحن نحتاج إلى ضعف هذا الجهد مرات ومرات حتى نجمع مادة الهداية، حتى يضع الإنسان قدم حيث وضعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نخشى أن يكون الواحد من الذين يسيئون صنعا وهم يحسبون أنه يحسن صنعا، يكون على الضلال ويحسب أنه يحسن صنعا. نخشى أن نقتل سنة الصحابة ونحن نقول نتمنى أن يكون لنا 100 نفس في قتل هذا المنهج. نخشى يا إخوان. قتلة الصحابة موجودون إلى اليوم يا إخواني، قتلة الصحابة لم ينتهوا، هناك من قتل بالسيف، هناك من قتل الهدي والدلة والسمت والمنهج والطريقة يا إخواني، كما أن هناك من تطاول على النبي في حياته وهناك من يتطاول على سنته بعد موته. العداء موجود، العداء للصحابة موجود، والخروج عن منهج الصحابة موجود، ومحاولة قتل الصحابة في الأمة هذا موجود. تسمعون هذا ولا ما تسمعونه؟ من يريد أن يفصل بيننا وبين عهد الصحابة، حتى قال بعضهم النبي والصحابة كان حكمهم حكما فاشيا، حكم من جهة واحدة بس، ما يريدون معهم آخر، آخر لا يريدون آخر، آخر لو ما خرجوا بقى الموديل الجديد منهج الآخر، أنت والآخر اسمه بعد كافر الآخر ده ولا مسلم ولا سلفي ولا سني، لا كلنا آخر في بعض، أنا آخر بالنسبة لك وأنت آخر بالنسبة لي، نمشي أهلا الأخ آخر، أهلا الأخ آخر، أهلا الرجل الآخر، الآخر يرد على الآخر، الآخر يحضن الآخر، من الآخر ما عادش إسلام، ما عادش كفر، ما عادش إيمان، ما عادش كذا، ما عادش سنة، ما عادش بدعة، في السني ما فيش مبتدع، ما فيش جهمي، ما فيش سلفي، ما فيش معتزلي، أبدا آخر، كل ده آخر، أنت والآخر، التعايش مع الآخر، أنت والآخر، حتى المصطلح نفسه. فيا ترى الصحابة موقعهم في الآخر ده فين؟ فين آخر من ضمن الأواخر ولا ماذا؟ فين الصحابة؟ ولا الصحابة هم الأئمة الذين من خرج على عليهم يريد شق عصاهم فاقتلوه، اقتلوا الآخر، اقتلوا الآخر، هذا الآخر هذا اقتلوه ليخرج على الصحابة، اقتلوه، فإن الصحابة هم الأئمة، أئمة العدل، لا يجوز الخروج عليهم في أي زمن من الأزمان، هم ولاتنا، هم أمراؤنا، هم حكامنا فيما يتعلق بالمنهج والهدي. فمن خرج يريد شق عصاهم ويريد منازعتهم فاضربوا عنقه، اضربوا عنقه وردوا عليه واجعلوا كيده في نحره حتى لا يتأثر الناس بهذا المنهج. نعم.
فلا تقبل معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشربت من هواها، فهذا مآل الفتن التي تشرئب إليها نفوس كثير من الناس ثم يقعون فيها فيصير مآلهم هذا المآل الخطير. فمن وقع في شيء من هذا فليرجع إلى الله تبارك وتعالى، ولنستحضر ما سبق من الآيات التي ذكرها الله ووصف بها أعداءه حتى يتجنبها ويتقيها المؤمنون، وليعرف أوصاف المؤمنين والقلوب الطيبة السليمة حتى يحاول المؤمن أن يكون من هذا الصنف، الصنف الطيب من أهل الجنة التي تنال بسلامة القلوب وسلامة الأعمال وصحتها.
الحمد لله، الحمد لله، القرآن مليء بهذا بالأوصاف. أول سورة موجودة في المصحف العثماني، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أول أوصاف في سورة البقرة في مصحف عثمان، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أول سورة آل عمران، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى أن قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. سورة النساء كما قسم المواريث في أول السورة وبين الأنصبة، قسم بعدها أصناف الناس في بني إسرائيل وفي المؤمنين، يقولون سمعنا وطعنا، إن الذين كفروا بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. الله ما قسم إخوان المواريث فقط، قسم المواريث وقسم الأوصاف في سورة المائدة. بعد ذلك أيضا تجد هذه القسمة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام وكما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وكذا. أيضا ذكر الله عز وجل الأصناف، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي له بقوم يحبون ويحبون أذلة عن المؤمنين أعزة عن الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، إلى أن قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، كما ذكر الله عز وجل الأحكام المتعلقة بما يجوز أكله وما لا يجوز، بما يجوز من اللحم وما لا يجوز، بين الله عز وجل أيضا المؤمنين وأوصافهم. تعال إلى سورة الأنعام، كذلك فيها تلك الأصناف والأوصاف ذكرها الله سبحانه وتعالى وبدأها بقوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعجلون، وذكر الأصناف والأوصاف بعد ذلك أيضا إلى أن قال الله سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ولو أن نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله وكذلك نولي بعض الظلين بعضا بما كانوا يكسبون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي إلى آخر الآيات. سورة الأعراف وفيها أهل الجنة وفيها أهل النار، نادى أصحاب النار أصحاب الجنة، نادى أصحاب الجنة أصحاب النار، وهناك صنف بين هؤلاء وهؤلاء الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم أصحاب الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لن يدخلوها أي الجنة، وهم يطمعون أي فيها، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، إلى آخر أصناف في صورة الأنفال، الأصناف في صورة التوبة، جميع الصور إلى أن قال سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، أصناف نستعيذ بالله من شرها، إلى أن قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالقرآن معك من أول سورة إلى آخر سورة، اللهم ذكر الحلال والحرام في الطعام والشراب، وذكر وترك الحلال والحرام في المنهج والاتباع والنجاة، الله ذكر هذه الأصناف أعظم من هذه الأصناف. إنما تلك الأصناف شرائع حرمت عليكم الميت والدم، هذه شرائع قد تختلف من نبي إلى آخر، أما الذي لا يختلف نبي عن آخر فهو دين الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وموصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. هناك إسلام عام اتفقت فيه جميع الأنبياء، هناك الشرائع الخاصة، علامة نترك أكل الميتة ونقع في مخالفة المنهج، علامة نترك ونعظم الإسبال في الثياب ولا نعظم الانحراف في المنهج، علامة لا نقبل من رجل أن يرفع أن ينزل ثوب عن الكعبين ونقبل أن ينزل إلى الميدان بأمة اللحى، علامة يا إخواني، علامة. هناك تقسيمات هي داخلة في التشريع الذي قد يختلف نبي منه إلى آخر، بل في النبي الواحد يحصل نسخ، عندنا نسخ في الشريعة، نتوجه إلى بيت المقدس ثم إلى القبلة إلى الكعبة، بعد ذلك توجه المسلمون إلى القبلة لبيت المقدس، وكان من صلى إلى الكعبة يومها صلاة باطلة، ثم أمرنا بالتوجه إلى القبلة، فيصبح من يصلي إلى بيت المقدس بعدها تصبح صلاته باطلة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. التشريع هذا قد يختلف من نبي إلى نبي، النبي نفسه يرد عليه النسخ، تنسخ أحكاما، لكن هناك الدين الأصل، هناك الدين العام، هناك الإسلام الذي بين جميع الأنبياء، هذا الإسلام التوحيد السنة باتباع الإمام بالمعاد الإمام بالنبوات، هذا الدين العام الذي لم يختلف فيه نبي، ما في نبي قال ما في عذاب قبر ولا نعيم، ما في نبي قال ما في آخرة، ما في نبي قال ما في قدر، ما في نبي قال ما في اتباع للنبي، ما في نبي قال ما في توحيد، ما في نبي جاء بالترخص في الشرك أبدا، هذه شرعة كل الأنبياء، الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، لكن الأب واحد، مرجع واحد، الأصل واحد. ولهذا احنا اليوم بنختلف الفرق يا اخواني ال 73 بتختلف فين؟ بتختلف في أصل جميع الأنبياء، الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر، الإيمان ده عند جميع الأنبياء، القدرية مخالفون لجميع الأنبياء، المرجئة والخوارج مخالفون لجميع الأنبياء، الروافض مخالفون لجميع الأنبياء، سبوا صحابة رسول الله الذين ذكرهم الله في التوراة وفي الإنجيل، سبوا حواري رسول الله المقربين وهم المؤمنون في كل أمة، كل من آمن بالنبي هم المقربون يطعنون فيهم. فإذا هذا الدين، هذا المنهج، من خالفه كان مخالفا لجميع الأنبياء والمرسلين، وده اللي بيسمى بأصول الشريعة، أصول الدين. احنا مش مختلفين في قضايا خلافية، مش مختلفين من اللي ينزل على الركبتين أو اليدين، لا، هذا خلاف كل منا إذا كان على دليل فيرجى له الخير، فنحن بين أجرين وأجر، إذا اشتد الحاكم فأصابه فله أجران، وإذا اشتد فأخطأ فله أجر واحد، لكن نختلف في الإيمان ولا في القدر ولا في اليوم الآخر ولا في عذاب القبر ونعيمه، ولا نختلف في محبة الصحابة، ولا نختلف في التعامل مع أهل البدع والأهواء أو تحذير منه أم لا. كيف نختلف في هذا؟ هذه أصول ثوابت، هذه أصول ثوابت لا نختلف فيها، هذا دين جميع الأنبياء. نعم.
هناك حديث يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم في حجة الوداع فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمع، فرب حامل فقه ليس بفقيه. ثم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: الإخلاص لله، والمناصحة لأمة المسلمين، ولزوم الجماعة. يعني إذا قامت هذه الثلاث بقلب صار قلبا مؤمنا سليما لا يغل عليها، يعني لا يغل رويت بثلاثة ألفاظ: لا يغل من الإغلال وهو الخيانة في كل شيء، أو لا يغل من الغل يعني لا يدخله حقد ولا حسد يزيل عن الحق، أو لا يغل بالتخفيف يعني لا يدخل فيه يدخل في الشر.
يغل
بالتخفيف يعني لا يدخل في الشر، يعني القلب الذي
يغل من الحقد، يغل من الإغلال والخيانة، يغل أي يلج يدخل في الشر. نعم.
يعني القلب الذي تتوفر فيه هذه الثلاث: الإخلاص لله،
الإخلاص لله ومعناه التوحيد وإرادة وجه الله بهذا الدين. نعم.
والمناصحة وعدم الغش لأئمة المسلمين،
والمناصحة لأئمة المسلمين، انصح لأئمة المسلمين، من الذي منعك؟ انصح يا أخي وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، لكن النصيحة تكون بينك وبين ولي الأمر، ما تكون على الملأ. كما قال أسامة رضي الله عنه: إني أكلمه فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. كما قال ابن أبي أوفى لسعيد بن جمهان: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته. هذا النصيحة، ألا تحب أنت يا مسلم يا عبد الله أن تكون نصيحتك فيما بيني وبينك؟ الآن في هذا الجمع أنصح أخي فيكم، أقول: يا أخ إبراهيم، أنا رأيتك أمس تفعل كيت وكيت، وهذا الكلام لا يليق أمام الإخوة يا إخواني. هل يقبل من إبراهيم طالب العلم هذا الكلام؟ ما يقبل مني. لكن إن أتيته به وخلوت به وقلت: يا أخي، أنا رأيتك بالأمس تفعل كذا وكذا، صحيح أنك فعلت هذا؟ صحيح هذا؟ آه نعم، والله أنا ظننت أنني واهم. لكن يا أخي إبراهيم، أما تعلم هذا يخالف كتاب الله؟ ما يخالف هذا سنة رسول الله؟ يقول: والله يا أخي كنت جاهلا، فجزاك الله عني خير الجزاء. لكن لو أنا قلت هذا الكلام مهما تلطفت فيه أمام الناس فإنه لا يقبل مني هذا الكلام ويجعل هذا في قلبه. فإذا كانت النصيحة لعموم الناس بينك وبينه، فما بالك بالنصيحة لولي الأمر؟ نعم. فانصح، بل من لم ينصح لولي الأمر كان خائنا، من قدر على نصح فكتمه، وهذا معنى كلمة حق عند سلطان جائر، عند فيما بينك وبينه، ووصف بأنه سلطان، عند سلطان جائر، مع كونه جائرا فهو سلطان، سلطان جائر. تنصح السلطان الجائر، يكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، في سلطان جائر، في سلطان يحكم بغير ما أنزل الله، في سلطان يخالف هدي رسول الله، يخالف سنة رسول الله، في سلطان تهلك الأمة في عصره، تكون هلكة أمتي على يد أغيلمة من قريش، في سلطان يؤخر الصلاة عن وقتها، يؤخرون الصلاة عن وقتها، في سلطان يقدم أهل الغواية ويؤخر أهل الصلاح، في سلطان بيذبح الصحابة، بيقتل الصحابة، قتلوا عبد الله بن الزبير، في سلطان يقتل التابعين، قتلوا سعيد بن جبير، في سلطان يلزم أهل السنة بأن يقول الكفر وإلا قتلهم، القول بخلق القرآن، عايز ايه بعد كده؟ عاوز ايه يا أخي؟ ماذا تريد؟ سلطان بيذبح الصحابة، ماذا تريد؟ وهو سلطان، يذبح الصحابة وهو سلطان، يذبح التابعين وهو سلطان، تكون هلكة الأمة في عصر وهو سلطان، سفهاء وهو سلطان، يلزم الأمة بالكفر وهو سلطان، متأول هذا سلطان، يضرب الظهر ويأخذ المال سلطان. منين جبتوا بقى إذا الخروج على السلطان هذا؟ منين جبتوه؟ قولونا من أي كتاب، من أي كتاب هذا؟ صرتم تبحثون في كتب التاريخ وفلان طلع على السلطان الفلان، ابحث في كتب السنة، يا إن كنت صاحب سنة البحث في كتب السنة، البحث في كتب السنة، البحث مش في كتب التاريخ، التاريخ ده تراجم تقميش، حصل وما حصلش، التاريخ ده مش ناقد، التاريخ ده مش اجماع. فرق بين كتب التاريخ وكتب السنة. حينما تأتي تبحث عن اصل من اصول السنة لا تبحث في كتب التاريخ. كتب التاريخ يا ابني الله يهديك، كتب التاريخ دي عبارة عن ايه؟ ايه اللي حصل في ازمنة امة الاسلام؟ نجيب لك التاريخ حصل وراح وجاء وعمل وطلع وما طلع شيء وفي ده بس. تيجي انت بقى تاخد حكاية الفعل دي وتجعلها مناقضة لأصل السنة، هنا الزيغ عندك. لكن لما نيجي نأتي إلى أبحاث أهل السنة ووصول أهل السنة نأتي إلى كتب إيه؟ أهل السنة. اختصر على طول في كتاب 75 قرش اسمه وصول السنة الإمام أحمد، خده حطه في جيبك، ما معكش 75 قرش أسليفة كان جنيه ربع، خده مش مشكلة، من عندي كمان أجيبهم لك. إذا كنت شايل 75 قرش هدايتك في 75 قرش. رايح انت اللي بالبدايه والنهايه ليه؟ وتاريخ الاسلام رايح ليه يا ابني؟ جدا مجلد ولا تاريخ دمشق رايح تجيب 50 مجلد ليه يا ابني؟ في حاجه اسمها اصول السنه الامام احمد او اصول السنه الحميدي، فمش هتحصل 75 قرش، ده ورقه من جهتين خلاص، دي الهدايه فيها، دي اسمها اصول، نرجع للاصول هنا. انما التاريخ حكايه، حكايه افعال. ونحن تعلمنا الف باء في السلفيه أن وقائع الأحوال أو أن وقائع الأعيان والأعمال دي إنما يستدل لها لا يستدل بها. أنا ما أستدل بالواقعة، أنا أحكم على الواقعة بالدليل، حتى ولو كانت الواقعة لصحابي، حتى ولو كانت الواقعة لصحابي. ابن عباس حكم على واقعة علي رضي الله عنه لما حرق الشيعة وقال أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلته، أنا لا أخالفك بقتلهم لكن بالحرق لا، فإن النبي قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. يبقى لا أستدل بواقعة أبي علي رضي الله عنه على جواز التحريق، إنما أستدل بحديث ابن عباس. إمتى أستدل بالتحريق على وجه القصاص؟ أستدل بحديث الصحيحين في الذين قتلوا الراعي وصمروا عينه وألقوه وكذا واستاقوا الإبل، فأرسل النبي إليهم فأتى بهم فصمر أعينهم، حمم سمير وأدخل في أعينهم. يبقى فعل بهم إيه؟ ما فعلوا هم بالراعي، يبقى على وجه القصاص. أما عندنا حد وعقوبة ابتداء اسمها التحريق لا. والدليل على ذلك ما جاء عند البخاري أيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل صحابيا ليحرق رجلا أو صحابيين لحرق رجل، فلما ولوا دعاهم ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن التحريق. يبقى اذا وقائع الاعيان يا اخواني يستدل لها، ما يستدل بها. عشان كده خلي كتابك على جنب، انا عارف كتابك في ايه، عارف عارف في الحسين وفي ابن الزبير وفي ابن جبير وفيه ابن سرد وفيه مش عارف ايه، و 4000 طلعوا على فلان و 17000 طلعوا على علان و 757000 مش عارف ايه، واحنا بنعد حساب جدول ضرب. طلع كتب السنة وطلع منها، وابن حجر ذكر في الجزء 13 في اخر صفحة، نجيب لك اثار وسنن واجماعات. تجيب لي انت فلان قال في التاريخ وفلان عاد في التاريخ، ده هذا وليس فيها وليس فيها ادلة. لكن انا بتكلم عن رد عام، والا ما فيها حتى ادلة. هو الحسين خرج، طب اتحداك لو جبت الحسين خرج على حاكم لانه ظالم، اتحداك. اتحداك لو جبت ان ابن جبير خرج على سلطان لانه جاء، اتحداك لو جبت ان ابن الزبير خرج اصلا، هات كده. لكن كما قلنا ولو فلا دليل، فلا دليل. السلفية قديمة يا اخواني، السلفية قديمة، قال الله قال الرسول ما اتفق عليه السلف. ولهذا في فرق، في قاعدة تفرق بين ما اتفق عليه السلف المقرر عند السلف وبين الواقع من احاد بعض السلف. الواقع من احاد بعض السلف يحكم عليه بالقبول والرد، انما المقرر عند السلف هذا لا خلاف فيه، لا خلاف. ولهذا تقول لي مثلا فلان ده ورد عنه كذا، فلماذا كيف يصح الاجماع وفلان خالف؟ نقول فلان مخالف للاجماع يبقى قوله مردود. ليه؟ لان الاجماع منعقد قبل فلان هذا، ولا ينبغي لفلان ان يخالف. يبقى الاجماع اجماع باقي. فاذا بحث الاصول انما يكون فين؟ في كتب السنة. طب كتب التاريخ؟ لا. طب كتب اللغة؟ لا. عقدت ما خداش من كتب اللغة. خلاص. في الصحاح ومن معاني الاستواء استولى. مين اللي جاب استولى دي؟ انت اللي جبتها انت. طب الدليل يا لغوي يا صاحب المعجم، الدليل قد استوى بشر. قد استوى بشر. مين اللي قال بشر؟ قد استوى بشر عربي، عربي قال هذا. ده احمد بن ابي دؤاد قال لابن الاعرابي، شوف يا ابن الاعرابي انت بتاع لغة، شوف لنا اي حاجة في اللغة كده ان استوى تيجي بمعنى استولى. فقال لم اجد شيئا. ارجع لاحمد بن خليل الفراهيدي الامام شيخ اللغة، يقول من قال بان استوى معنى استولى فقد اتى اللغة بما لا تعرف. ارجع الى النطق العربي، مش الى بيت لنصراني او حتى يعرف من قائله. ارجع الى ماذا؟ الى البيت العربي، ارجع الى لغة العرب. طب ولما ترجع الى لغة العرب في معاني شرعية ايضا لابد ان تحكمنا. فيبقى اذا مبحث المسائل دي فين؟ فلا تكن يا اخي بحاثا في كتب التاريخ ولا نقالا للشبهات ولا طالب علم مقاطع. ما ينفعش في الطريق هذا يا اخواني كده، طريق هذا ما يصلح فيه الا كما قلنا ثني الركب وناخد العلم مصدر. انا اريد دراسة حديث فللحديث اهله وكتبه، اريد عقيدة فللعقيدة كتبها واربابها، اريد فقها فكذلك، اريد لغة فكذلك، سيبويه شيخي على العين وعلى الرأس، الخليل شيخي، حينما اريد لغة حينما اريد سنة عندي احمد وعندي البخاري وعندي مالك وعندي شافعي، حينما اريد عقيدة عندي كتب اهل السنة والجماعة، حينما اريد تاريخا فعندي الكتب المعتمدة ولكن قابل للانتقاد. شوف انتقاد. ولهذا احنا كما قلنا من قبل نتمنى ان يكون عندنا التاريخ السلفي، نتمنى ان تقوم المشاريع على تنقية هذا التاريخ في اثبات ما ثبت وما لم يثبت. الحاجة الثانية، ما ثبت يتعرض للانتقاد السلفي، يقبل او يرد. نتمنى نكون عندنا هذا التاريخ السلفي، تاريخ السلفي، تاريخ المريح اللي يحال على كتب هذا، هي نفس الكتب التي لأئمتنا ولكن تحقق تنقح، يبين فيها الثابت من غير الثابت، المقبول من المردود. ثم هذا الثابت هو زلة أم هو منهج؟ ده عقيدة ومنهج ولا هذه زلة؟ نتمنى لو 10 من الإخوة يوزعون التاريخ على أنفسهم ولنبدأ من تاريخ الإسلام، دعنا من التاريخ ما قبل، خليه مرحلة ثانية، نبدأ من تاريخ الإسلام ونقطع هذا التاريخ، العهد المكي، العهد المدني، العهد الخلافة الراشدة، الخلافة الأموية، الخلافة العباسية، إلى أن نصل إلى تاريخنا. نعرض هذا التاريخ للانتقاد السلفي، للنقد السلفي المقبول والمردود حسب المنهج. نعم.
ولزوم الجماعة، لزوم الجماعة،
والحمد لله موجود، موجود من فضل الله عز وجل التاريخ المقبول في كتب السنة والحمد لله، وفي كتب التفسير الله عز وجل في القرآن نفسه ذكر وقائع وذكر الغزوات وذكر كل هذا موجود، والسنة الحمد لله فيها الكثير والكثير والكثير. نعم.
ولزوم
يعني ليس تاريخنا ضائعا يا اخوان، تاريخ موجود والحمد لله، لكن يحتاج الى تنقية، يعني الى من ينقب عنه، يحتاج الى من يعرف المنهجية في دراسة التاريخ نفسه ويأخذ الصحيح في هذا التاريخ. نعم.
ولزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين، إذا توفرت هذه الثلاثة في قلب فهو قلب نظيف ليس فيه خيانة، ليس فيه شر، ليس فيه دغل، يعني أن قلبه سليم كما قال الله على لسان إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا وجدت واحدة من هذه الثلاث في قلب فهو قلب ليس بسليم، هو قلب مريض عليل يحتاج إلى جهد جهيد ومعالجات، ومن يتولى هذا؟ كل إنسان يتولى علاج نفسه ويلجأ إلى الله تبارك وتعالى أن يشفيه من هذه الأدواء. ثلاث لا يغل أو لا يغل أو لا يغل، روي بهذه الألفاظ: لا يغل من الإغلال وهو الخيانة في كل شيء، ولا يغل يعني لا يدخل في الشر، ولا يغل يعني لا يكون فيه حقد يزيله عن الحق. فإذا سلم من هذه الأشياء وتمثلت فيه هذه الخصال الثلاث، الثلاث خصال، كان قلبه قلبا سليما ليس فيه أي غل ولا إغلال ولا غل. وهذه الأحاديث وهذه الآيات يجب أن نتربى عليها، ما نقرأ كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ونحفظ هكذا دون وعي كما سيأتي، ليقال فلان قارئ أو فلان عالم أو ليقال كذا ممن تسعر بهم النار، ونعوذ بالله من الرياء ونعوذ بالله من حب السمعة. فهذه صفات القلوب وأنواعها. نبدأ نتكلم على الإخلاص لله تبارك وتعالى. الإخلاص والتوكل والرغبة والرهبة هذه أمور قلبية، إذا تحدثنا عن القلب فينبغي الحديث عن هذه الأشياء لأن لها صلة وثيقة بهذا القلب، قلب المؤمن أو قلب الفاجر، لأن هذا القلب إن صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فهنا آيات تأمر بالإخلاص لله تبارك وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه تفاصيل الإخلاص، إخلاص الدين لله، ليس فيه شرك، ليس فيه رياء، ليس فيه فساد، خالص من كل الشوائب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، عبادة الله خالصة فيها إقامة الصلاة وفيها إيتاء الزكاة وذلك دين القيمة. كأن الله تبارك وتعالى حصر التكاليف في الإخلاص وما يتعلق به، وهذا يدل على أهمية الإخلاص لله تبارك وتعالى. والله يقول في سورة الزمر: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص.
والله يا أخواني لو كانت صورة واحدة لكفت، كيف وهي 14 صورة هو 100 صورة؟ سبحان الله. والله يا أخواني لو كانت صورة واحدة، صدق الشافعي حين قال: لو تدبر الناس ما في هذه الصورة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفتهم، لكفتهم. لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفتهم. كيف يا إخواني وصورة الوصورة، كيف تكون الفاتحة أعظم صورة، أعظم من البقرة، أعظم من البقرة وهي سبع، يعني ما أدركت ما فوق 80 بعد 200 من صورة البقرة وهي أعظم صورة. جاء في الصحيحين حديث أبي سعيد أن النبي قال له لما دعوه وصلي فأشكل عليه يجيب النبي ولم يجيب، المهم صلى، قال: ما منعك أن تأتي إذ دعوتك؟ قال: كنت في صلاة يا رسول الله. قال: لكن ألم تقرأ قول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال النبي له: بأبي وأمي أنصح الخلق وأفصح الخلق وأصدق الخلق، الذي نصح الأمة بكل ثانية نوح عليه السلام الذي قال الله في شأنه: ثم إني دعوتكم جهارا ثم إني أعلنت لكم وصرت إصرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. والله ما يدرك محمدا صلى الله عليه وسلم، هو أكمل الأنبياء دعوة. الله أكبر، سبحان الله يا إخوان. حين نلتقي على هذه الآثار قال له: لأعلمنك أعظم صورة قبل أن تخرج من هذا المسجد. صحبة الأنبياء، صحبة العلماء الذين لا تعدم فائدتهم، مش المسجد اللي بعد خطبة الجمعة سننطلق إخواني من هنا حتى نذهب إلى ميدان التحرير أو النهضة. إخوانكم دماؤنا ليست بأغلى من دمائكم، الله أكبر الله أكبر. لا يا إخواني، تربية على هذه النبوة العظيمة. صدق العباس حين لخص كل القضية في كلمة واحدة، حينما كان النبي داخلا مكة بكتائب الإسلام والمسلمين، كتائب فينك أبو لهب، فينك أبو جهل، فينك شيبة، فينك عتبة، لطالما دقت أقدامكم وطالما غالب عزكم في هذه الأماكن، طالما وضعتم حول الكعبة أكثر من 300 صنم، والنبي صابر يعلم الواحد تلو الواحد. لم ينفعل النبي فيأمر بتحطيم الأصنام حول الكعبة، بل إلى العام السابع والنبي يدخل في عمرة القضاء ليطوف هو وأصحابه حول الكعبة، ويصبر صلى الله عليه وسلم على وجود الأصنام حتى دخل في العام الثامن. كتائب الإسلام بقى عز يا أخواني، عز قبيلة كذا قبيلة كذا قبيلة كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر العباس أن يأخذ أبا سفيان ويقف يشاهد، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم في كتيبة المهاجرين والأنصار متواضعا صلى الله عليه وسلم حتى وصلت لحيته إلى أصل رحله، فقال أبو سفيان حديث العهد، قال: يا عباس لقد والله بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما. هذا ملك، هذا إيه الأبهة ديت؟ قد بلغ مبلغا عظيما. لخص العباس القضية في كلمة. شوف يا أخوان، الطالب النجيب الذي ينتفع بدراسة الإسلام قد يلخص الهداية في كلمة. يا محمد، كلمة. ماذا قال العباس؟ ماذا قال؟ قال إنها النبوة، إنها النبوة. دي ليست ملكا، ليس هذا ملك ملك ولا عز سلطان، إنها النبوة. النبوة. قال فنعم إذن صحيح، لن تكون إلا نبوة، إنها النبوة. يصبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل مكة فاتحا، صلى الله عليه وسلم يربي لأعلمنك أعظم صورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. وأخذ بيده حتى إذا أراد أن يخرج النبي قال يا رسول الله قلت لي لأعلمنك أعظم صورة في القرآن قبل أن أخرج من هذا المسجد؟ قال نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، هي السبع المثاني والقرآن العظيم التي نقرأها كل ركعة، لكن قراءة لسان مو بقراءة قلب وتدبر. وإلا لو قرأنا قراءة قلب وتدبر وعقلنا ما في هذه الصورة لعرفنا أنها خلاصة الدين. ثناء على الله بما هو أهله، نصفها الأول الحمد لله على ربوبيته، على ألوهيته، على أسماء وصفاته، على كمال شرعه، على كمال قضائه وقدره. الحمد لله الذي خلق الدنيا والآخرة، الحمد لله الذي جعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقيل الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أن أرسل رسلا، الحمد لله أن أنزل كتبا، الحمد لله أن شرع تشريعا، الحمد لله أنه خلق وما ترك الخلق عبثا ولا سودا، وإنما أنزل عليهم كتبا وأرسل إليهم رسلا. الحمد لله لو قلتها بأعماق ما في بأعماق قلبك متدبرا لاستحقت أن تكون كما قال النبي والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان، تملأ الميزان. ما هي الحمد لله دي يا أخوان؟ أي حمد، أي حمد لله يملأ الميزان؟ أي حمد لله هذا؟ الحمد لله مستحضرا كل هذه النعم، الحمد لله على إرسال الرسل، على إنزال الكتب، على الجنة والنار، الحمد لله على الدنيا والآخرة، الحمد لله. فعلا الحمد لله تملأ الميزان، هي تملأ الميزان. الرحمن الرحيم، وأجل رحمته أن رب خلقه تربية عامة اقتضت رزقا وإحاطة وإمدادا وملكا وتدبيرا وتربية ورحمة خاصة اقتضت هداية وتوفيقا وسدادا. مالك يوم الدين الذي ينقطع فيه كل ناطق بالملك، وإلا هو مالك كل يوم، مالك كل يوم، لكن أنا في الدنيا أقول أملك سيارة، أملك بيتا، أما يوم القيامة تملك ماذا؟ لا تملك ثوبا. يحشر الناس يومها حفاة عراة غرلا كيوم ولدتهم أمهاتهم. لهذا مالك يوم الدين، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ما يجيب أحد، ما يجيب أحد. أين الملوك؟ أين الرؤساء؟ أين الزعماء؟ أين أين أين؟ ما يجيب أحد، لله الواحد القهار. ثم النصف الآخر الذي هو نصف التصنيف الذي لابد منه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم يا أخوان، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. علم النبي الأمة هذا، ولم يدخر وسعه صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة هذا، لكن من الذي ينتفع؟ من الذي يستفيد؟ من الذي يهديه؟ قلة في الناس يا أخواني، قلة في الناس، كما قال ابن تيمية في الوسطية، فكما أن أهل الإسلام وسط فهذه الأمم، فأهل السنة وسط في هذه الفرق، فالناجي من هذه الأمة طائفة واحدة. نعم،
فالله أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم الكتاب وأمره بالعبادة والإخلاص فيها. هذه نعمة عظيمة جدا. بماذا تكافئ هذا؟ بماذا تكافئ هذا؟ ما هو شكرك لله تبارك وتعالى؟ أن تعبد الله مخلصا له الدين. وهذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسوتنا عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب كما هو نعمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نعمة على هذه الأمة، نعمة عظيمة. فلتعبد هذه الأمة ربها سبحانه وتعالى مخلصة له الدين. ألا لله الدين الخالص، لا يقبل سواه، ما يقبل الباطل، لا يقبل شريكا أو مشاركة، بل لا يقبل منا إلا دينا خالصا وعبادة خالصة وإسلاما خالصا وإيمانا خالصا، لا يخالطه شرك ولا بدع ولا ضلال ولا شيء، خالص مصفى من كل الشوائب. فليحرص كل واحد منا أن يكون مخلصا، وأن يكون دينه خالصا لله، ليس لأحد فيه شيء، لا لقريب ولا لبعيد ولا لملك مقرب. عبادته لله، طاعته لله، حركاته لله سبحانه وتعالى، قلبه لا يخشى إلا الله عز وجل ولا يحب إلا الله، لا يكون دينه خالصا وقلبه سليما لله. والإخلاص ارتباطه وثيق بحب الله بالقلب. من أين ينبع الإخلاص أو الرياء إلا من هذا القلب؟ الإخلاص أو الشرك أو الحق أو الباطل أو البدع أو الضلال، كلها من القلب. فلنجعل ديننا خالصا لله تبارك وتعالى. في هذه السورة أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم مرات بالإخلاص. يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فأمر الإخلاص أمر عظيم يا إخوتاه، يجب والله أن نهتم به. وكلما يغفل الإنسان يجب أن يتدارك نفسه، لأن الأمر خطير. والله إن الأمر لخطير جدا، أمر خطير والله في كل قضية، لأن الرياء والشرك وما شاكل ذلك منافيان للإخلاص، ينافيان الإخلاص. فانظر إلى رجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال رجل في حديث آخر: يا رسول الله، الرجل يقاتل يريد الأجر والمغنم، فما له؟ قال: لا شيء له. فأعادها ثلاثة والرسول يقول: لا شيء له. لماذا؟ لأن هذا شيء خالطه غير إرادة وجه الله إرادة أخرى، خالطه غير إرادة وجه الله إرادة أخرى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فلا بد أن يكون العمل متمحضا خالصا لله، صلاة أو صوما أو جهادا أو تعلما أو تعليما، لا بد أن يكون خالصا لله. وهذا والله أمر خطير. والله يقول: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد حرث الآخرة يعمل لله، لا يريد إلا الله عز وجل بهذا العمل، ويريد ثوابه من الله عز وجل. فإذا كان يريد بأي عمل من الأعمال ثناء من الناس أو رمرا من الدنيا، فما له في الآخرة من نصيب. نقرأ هذه الآيات ونقرأ هذه الأحاديث ولكن آثارها ضعيفة. حاولوا أن يكون لهذه الأحاديث وهذه الآيات القوية آثارها في نفوسنا وفي قلوبنا، لأن الله ما خلقنا يا إخوتاه إلا لغاية عظيمة هي عبادته سبحانه وتعالى، وعبادته هذه يجب أن تكون خالصة لله. سأذكر لكم بعض الأحاديث عن فوائد التجرد لله والإخلاص لله في الدنيا والآخرة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارها صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتوها صالحة لله، فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بنية، وأنه نأى بي ذات يوم الشجر فلم آتي حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلو فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أنقذهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك،
يعني يبكون عند قدمي نعم.
فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك.
وهذا العمل ليس واجبا عليه، وإنما تقرب بأعلى ما يكون من أنواع المستحبات. وإذا لو قدم الأولاد على الأبوين لكونهما نائمين، أو لو أيقظ الأبوين لما كان حراما، ولكنه آثر أعلى القرب، فما هو الذي أيقظ الأبوين ولا هو الذي أعطى الأولاد، وبقي هكذا قائما حتى بزغ الفجر فاستيقظ الأبوان، فما أجل هذا العمل وما أخلصه وما أصدقه. فإن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا. نعم.
فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء. ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة دينار، فتعبت حتى جمعت مائة دينار فجئتها بها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة ففرج لهم.
الله أكبر. فقام والداعي شديد والداعي قوي، لطالما راودها عن نفسها ولطالما اشتاق إليها، أولما تمكن منها وصار بين رجليها ولا أحد يمنعه ولا أحد يطلع عليه ولا أحد يراقبه، وما بينه وبين أن يلج إلا شعرة إلا لحظة، ولكنها قالت كلمة عظيمة شاء الله أن تقع في قلبه: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها. مع قوة هذا الداعي وهي أحب الناس إلي، فإن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا، هنا تعظم الحسنة. ولهذا من رجع عن السيئة وقد تمكن منها وسعى إليها مخافة الله صارت سيئته حسنة، وأي حسنة أعظم حسنة، حتى استحقت أن ينقلها النبي من عصر إلى عصر ومن زمان إلى زمان، وأن ينزل بذلك وحي إلى رسول الإسلام، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عالما بهذا حتى أنزل الله عز وجل عليه الوحي فأخبر النبي بهذا القصص أمة الإسلام. نعم.
وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله
فرق وهو مكيال يأخذ عدة آصع. نعم.
فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها فجاءني.
الله أكبر الله أكبر. رغب عنها، ما قال لا هذه أقل من حقي، إنما رغب عنها، فرق كيل من أرز أو غير ذلك ومشى ومضى. ولو أن هذا الرجل احتفظ بهذا الفرق إلى أن يعود صاحبه بعد يوم بعد سنة بعد عشر، لكان من أكثر الناس أمانة أن يحافظ على حق هذا الرجل، لكن الرجل لم يفعل هذا، فعل ما هو أعلى من هذا مما لا يتخيله عقل، زرع هذا الفرق ثم نماه ورباه حتى صار واديا من إبل وغنم وبقر. وجاء الرجل يوما ما إلى هذا الرجل يطلب فرقه لا يطلب غيره، ولو أنه تذكر الفرق وأعطاه لقال له: جزاك الله عني خيرا، لكن ماذا صنع؟ نعم.
فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني حقي. قلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ.
انظر إلى هذا الوادي ما في من إبل وبقر وغنم، هذا كله لك، هذا فرقك، هذا فرقك الذي كان عندي. قال: اتق الله ولا تستهزئ بي. قال: إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعاءها. فأخذه. نعم.
فذهب به. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي، ففرج الله ما بقي.
هؤلاء ثلاثة، نريد رابعا خامسا سادسا عاشرا عشرين مئة ألفا. يا ترى لو كنت في هذا الغار وطلب منك أن تتقدم وفي تقدمك نجاة لك ولإخوانك، فيا ترى أي عمل سترفع يديك به إلى الله مستشفعا بهذا العمل متوسلا به أن يفرج الله ما بك؟ يا ترى ما هو؟ أنت أخبر بنفسك، أنت أخبر بنفسك، ما عملك هذا الذي سترفع؟ هذا قال كان لي أبوان، هذا قال كان لي ابنة عم، هذا قال كان عندي أجراء، وأنت كان لك ماذا؟ صنعت ماذا؟ عملت ماذا؟ أي عمل تعد لأزماتك؟ أي عمل تعد لتفريج كرباتك؟ أي عمل تعده لدنياك قبل آخرتك؟ فإذا كان ما ينجو من أزمات الدنيا إلا المخلص، وليفرج الله كربا كربا إلا كرب مخلص، فما بالك بكرب الآخرة؟ فإنه الإخلاص أيضا الذي ينفع في الآخرة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل لم يكن فيه الإخلاص فجعلناه هباء منثورا. أما الأعمال الصالحة فإن الله ينميها ويربيها، حتى إن أحدنا لا يلقى الله باللقمة قد تصدق بها وهي كجبل أحد. نعم،
هذه ثمرة صلاح القلوب واستقامة القلوب وإخلاص القلوب.
النبي يا أخواني بقي 13 سنة يربي على المعاني دي، التوحيد والإخلاص والاتباع. لم ينزل في العهد المكي تشريع يا أخواني بأحكام إلا ما كان من شأن الصلاة بعد 10 سنوات. المجتمع المسلم يا أخواني بقي 10 سنوات ما يصلي، ما كان فيه صلاة قبل فرضية هذه الصلاة، ما كان فيه صيام، ما كان فيه حج، ما كان فيه كذا مما أوجبه الله، لما هذه وجبت على هذا النحو الذي نراه بعد 10 سنوات. أول ما وجب كان الصلاة، ثم ما بعدها من الأركان في العهد المدني لا في العهد المكي. إذن 10 سنوات كان النبي عم فعل إيه؟ يبني هذا الإنسان، يبني هذا المسلم بالاعتقاد والإخلاص والمتابعة. ولهذا أشق شيء التربية هذه يا أخوان، شق شيء التربية، تربية الإنسان. شوف البهيمة يا أخواني، البعير ينيخ لنا، علموا الكلب الصيد كيف يصيد، الكلب علموه كيف يصيد، يزجرون فينزجر، يدعونه فيأتي، إن أمسك أمسك لصاحبه ما أمسك لنفسه. الكلب الآن يشم المجرم، علموه كيف يشم المجرم. الكلب معلم. أما الإنسان صعب قيادة الإنسان، صعب تربية الإنسان. إلا أن هذه لا يا أخواني، لأن هناك محل وهو محل الهداية في الإنسان لا يملكه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عالم راسخ ولا داعي ناصح. القلب. فكل بيعمل على هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هداية التوجيه. إنما هداية التوفيق نقف. نوح عليه السلام ما ملكها لولده، إبراهيم عليه السلام ما ملكها لأبيه. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. نوح أعظم الدعاة قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. يا أبتي، إبراهيم مع أبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، إلى أن قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. كانت النتيجة من هذا نوح وهذا إبراهيم عليه السلام، هذه منطقة ما يملكها أحد، هذه عند الله سبحانه وتعالى. فمن وفقه الله انتفع، ومن خذله الله سبحانه وتعالى صد عن هذا. فدي منطقة، ولهذا الداعية ما يحكم عليه بنجاح دعوته أو عدم نجاحها من كثرة الأتباع، قلة الأتباع، كثرة الردين عليه، كثرة الناقمين عليه، قلة هؤلاء، أبدا. إنما مقياس النجاح والفشل في الدعوة هو الاتباع. هذا داعية متبع للسنة، متبع للسلف الأمة، ده داعية موفق. ولو كان عنده رجل واحد ورأيت النبي وليس معه إيه؟ أحد، ما لا تحسب ولا تصور ولا تجيب 5 أدوار ولا تجيب 10 أدوار، مش ده المقياس، ليس هذا هو المقياس. وإلا تعالى يرى انزل استاد القاهرة الدولي، استاد برج العرب الدولي، انزل الميادين، قالوا ملايين، أليس كذلك يا مسلمين؟ قالوا ملايين، مليونية ثورة الجياع، مليونية ثورة الغضب، مليونية السلفيين. لا يمكن يكون السلفيين بالملايين أبدا. تيجي بقى للسلفيين ابن باز الفوزان العثيمين ما فيش ملايين بقى عشرة عشرينية ابن باز وهم طلاب يجلسون حوله ما عندهمش ملايين ما فيش سلفيين ملايين ابدا اول ما اقولك مليونية اعرف انها من السلفية على صوت لا يمكن يكون السلفيون كده الخلص بالملايين ولو كانوا بالملايين مش هينزلوا الميادين المليونيات ما نعرفها السلف ما يعرفون المليون السلف يعرفون ايه بقى الرجل يأتي الواحد من خراسان عندك اسحاق ما تقول في اسحاق يأتي الرجل من بغداد ما تقول في احمد دول افراد يختبر الناس بهم يختبر الناس بهم لانه معدن صافي معدن خالص ذهب خالص غير المغشوش فالسلفيون ما يعرفون مليونيات لك مليونيات احنا بننتظر تحت الصفر زي ما وحيد بلي بيقول لما وقف على المقطورة عند مدينة الانتاج الاعلامي قالك كده احنا منتظرين ساعة عندنا عشرات الالوف او عندنا مش عارف ايه منتظرين ساعة الصفر ساعة الصفر يا وحيد بالي يا وحيد بالي خليك مع اللالكاء خليك مع الخلال احنا بتوع الكلام ده برضه وحيد بالي واخوانكم بنوا مسجدا واسموه مسجد الاعتصام قول يا بالي قول ما ينفعش اخواننا بيبنوا مسجد اعتصام عند مدينة الانتاج هيعملوا ايه هم واقفين يعملوا ايه عايزين يعملوا ايه عايزين يفجروا ولا عايزين يقتلوا ولا عايزين يقتلوا ولا عاوزين ايه انت وحيد بالي المفترض مع التوحيد والسنة حيثما يكون التوحيد احنا ما عندناش عندنا حاجة اسمها اعتصام بس اعتصام تاني عندنا كتاب صحيح الامام البخاري في الاعتصام بس بالكتاب والسنة عندنا عشرات لكن مرابطون في المساجد يعلمون السنة عندنا ائمة ما عندناش احنا مدينة انتاج يطلعوني على المقطورة انا اقول انا انا رجل سلفي اقول هذا الكلام منفعش انا سلفي لا انا عندي مسجد وهيذبحوا ذبائح لاخوانكم هيذبحوا اخوانكم هيبنوا مسجد اسمه مسجد اعتصام ده مسجد ضرار يا وحيد والله والله مسجد ضرار مش مسجد اعتصام والله مسجد ضرار مسجد خوارج مسجد ذو الخويصرة مسجد عبد الرحمن بن ملجم ده مسجد هذا كيف اغتررت بهذا ده انت وديع وطيب وحبوب ابن حلال ايه اللي نزلك هناك تخليك تعلم السنة ان كنت جاهلا اياها اعرف كذرك يا رجل انت وغيرك وغيره ماذا صنعتم ماذا استفدتم ماذا جنيتم اعطونا كشف حساب فين كشف الحساب هذا يا رجل ورطوا الامة ونزل الشباب الذي لو وجد السنة ربما صار وراءها فلا في مدينة الانتاج ولا في ميدان مصطفى محمود بعد رابعة حينما تنفض رابعة يخرج من لم يخرج في رابعة محمد حسان محمد يعقوب يقفون على نفس المنصة ما جئنا اليوم إلا لنقول لكم دماؤنا ليست أغلى من دمائكم معكم بالروح بالدم نفديك يا إسلام يقول يعقوب معقولة وده الإسلام بالروح بالدم نفديك يا إسلام احنا بتوع كده برضو الإسلام انه هو إسلام السنة ما انت لو قرأت في شرح السنة البربهاري هتلاقي اول عبارة في شرح السنة البربهاري اعلموا رحمكم الله ان الإسلام هو السنة وان السنة هي الإسلام نفديك يا إسلام مين بقى إسلام الخوارج ولا إسلام الروافض ولا إسلام الجبرية ولا إسلام الجهمية ولا إسلام المرجئة ولا القدرية إسلام من نفديك يا إسلام من إسلام من إسلام من نعم
فالأول وصل في البر إلى درجة أظنه لا يسبقه إليها إلا الأنبياء ما أظن أحدا يسبقه إلى هذا المستوى وإلى هذا الخلق العالي من البر بالأبوين من يستطيع أن يفعل مثل هذا يذهب طول النهار إلى أبعد مكان يرعى النعم ثم يرجع في منتصف الليل أو كذا وإذا بأبويه نائمين فيحلب فيجدهما نائمين فيظل القدح على يديه فما يوقظهما ولا يقدم عليهما أهله ولا ماله أولاده يتباكون عند قدمه لا يلتفت إليهم كل ذلك لله عز وجل وبرا بالوالدين ووفاء بحقهما من يفعل منا مثل هذا؟ لا نستطيع. هذا منتهى البر، لكن لماذا؟ لأنه قصد به وجه الله تبارك وتعالى لا لأبويه، فعل هذا كله ابتغاء وجه الله. وهذا الإنسان تمكن من هذه المرأة وكان يستطيع أن يفعل بها ما يريد، لكنه تركها لله عز وجل، ففطم نفسه من هذه الشهوة الجامحة، وهذا مقامه صعب لا ينافسه فيه أو لا يستطيعه إلا مثل يوسف عليه السلام. أمر عظيم ليس سهلا. ما سبب إحجامه عن الحرام؟ ما الذي حجسه أن يواقع الفاحشة بهذه المرأة؟ إلا خوف الله وخشية الله، وتركها لوجه الله تبارك وتعالى. فهذا من ثمار الإخلاص في الدنيا وفي الآخرة أعظم وأعظم عند الله تبارك وتعالى. وذلك الأمين الوفي، نما أجر هذا الأجير في بعض الروايات أنه فرق من البر من البر أو من الشعير، كون منه مالا إبلا بقرا غنما عبيدا رقيقا، ثم جاء ذلك بعد حين يمكن من بعد 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة، لأن الأولين كانت أعمارهم تطول يمد الله في أعمارهم، فبقي دهرا ينمي مال هذا الأجير من فرق من الأرز قد لا يساوي إلا درهمات، وإذا بها أموال لا أول لها ولا آخر من الإبل والغنم والبقر والرقيق. ويأتي الأجير ويقتاد هذه الأشياء كلها، لم يترك منها شيئا، وهذا ينظر لماذا فعل كل هذا؟ لله رب العالمين. من يفعل منا مثل هذا؟ من يستطيع؟ فبيأتيه الأجير ويقول له لي فرق من الشعير، فيقول خذ فرقا من الشعير، خذ فرقين من الشعير أو 3 أيضا، أما إبل وبقر غنم عبيد حاجات كل هذه يذهب بها؟ هذا من الصعب على النفوس المؤمنة فضلا عن غيرها. فهذا من ثمار الإخلاص ومن نتائج الإخلاص لله، وناشئ عن قلوب سليمة، قلوب منيبة مرتبطة بالله تحبه وتخشاه وتراقبه وتجله وتعظمه. وإلا هذه الأمور ليست بسهلة على النفس، ولا سيما والنفس ميالة للشر طماعة في الدنيا. هناك أحاديث فيما يقابل هذا تبين نتيجة ما ينافي الإخلاص لله تبارك وتعالى، يجب أن نستفيد منها. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول من يقضى عليه رجل استشهد في سبيل الله فيؤتى به فيعدد الله عليه نعمه، فيقول ماذا فعلت فيها؟ فيقول قاتلت فيك حتى استشهدت، فيقول الله له كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال جريء وقد قيل اذهبوا به، فأمر به فسحب إلى النار فقذف فيها. ورجل قاتل في سبيل الله كما يزعم استشهد ويقول ها أنا ذا أمام الله تبارك وتعالى، ولكن ربنا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لا يخفى عليه من طوى عليه قلب هذا الرجل الذي هو في نظر الناس شهيد وبطل، وربما كان يقال في الدنيا الشهيد الفلاني البطل الفلاني، قال هذا جزاؤك، أنت كافيك هذا المدح وهذا الإطراء وهذا الثناء، ليقال فلان جريء وبطل إلى آخره، فقد قيل ذلك هذا جزاؤك، ثم أمر به فسحب إلى النار فقذف فيها والعياذ بالله. ويؤتى بمن تعلم العلم والقرآن فيعدد الله عليه نعمه، فيقال له ماذا عملت فيها؟ فيقول تعلمت فيك القرآن وعلمته، فيقال كذبت، إنما تعلمت القرآن ليقال قارئ، وتعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل، يعني فهذا جزاؤك، الغاية التي كنت تطمح إليها وترمي إليها تحققت لك في الدنيا، وهذا هو جزاؤك، فيؤمر به فيسحب إلى النار. فأين تلاوة القرآن؟ وأين تعليم العلم؟ وأين ذاك الكد والتعب؟ فنسأل الله العافية ونعوذ بالله. ونؤتى بآخر ثالث كان جوادا وعنده مال أموال يؤتى به عند الله فيعدد الله عليه نعمه فيعترف بها، فيقول ماذا عملت فيها؟ فيقول ما طردت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها، كالجهاد في سبيل الله، فالصدقة على الفقراء وعلى المساكين، وصلة ذوي القربى وصلة الأرحام، وإلى آخره، ما من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها، فيقال كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال هو جواد وقد قيل، ثم أمر به فسحب إلى النار. هذه الجهود كلها استشهد في سبيل الله، والشهداء أعد الله لهم أعلى المنازل، للشهيد 100 درجة عند الله تبارك وتعالى بالإخلاص. وهذا ما الذي ضيع عليه وقلب المسألة رأسا على عقب، بدل أن ترفع له درجات في الجنة يسحب إلى النار، وقد يكون له فيها دركات بسبب سوء القصد وسوء النية والرياء وحب الظهور وما شاكل ذلك. وهذا يكد يحفظ في القرآن ويقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ويعلم العلم وإلى آخره، العلماء ورثة الأنبياء ولهم منازل عند الله والدرجات العالية في الجنة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبعد هذا مصيره، ما مصيره؟ ما السبب؟ ما هو إلا من القلب الفاسد والنية السيئة، والاستقامة والإخلاص أمر يسير على من يسره الله عليه.
أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة؟ لماذا لم يسلك العلم بهذا الرجل إلى الجنة؟ لأنه تخلف شرط. أليس الله سبحانه وتعالى يغفر للشهيد مع أول قطرة؟ فلماذا سيق بهذا الشهيد أو بهذا المقتول إلى النار؟ أليس الله سبحانه وتعالى ينمي ويربي لمن أنفق النفقة حتى إن امرأة سقت كلبا فدخلت الجنة وغفر الله لها سبحانه وتعالى؟ لماذا لم تسلك نفقة هذا الرجل به إلى الجنة؟ تخلف شرط واحد ألا وهو الإخلاص. الإخلاص، فلهذا الإخلاص عزيز، ولهذا قال بعض السلف: ما جهدت نفسي على شيء مجاهدتها على إيه؟ على الإخلاص. أصعب شيء، لأنه ليس يا إخواني فريضة العمر كالحج، ولا فريضة لمن استطاع إليه سبيل كالزكاة، ولا من كان فيه مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر كالصيام، وليس خمس مرات في اليوم والليلة ينادى بالإخلاص، وإنما الإخلاص فريضة النفس. كل نفس أنت محاسب، في حركة يدك، في نفسك، في مجلسك، في كلمتك، في ركعتك، في صلاتك. ليس أنك إذا دخلت الصلاة مخلصا غفر لك ولو رأيت بعد، قد ترائي في آخر ركعة، قد ترائي في الكلمة، قد تكون خطيبا بارعا مخلصا في خطبتك، إلا في موضع واحد، موضع واحد. ما أصعب الإخلاص، ما أصعبه وما أشقه، وما أشقه، لأنه فريضة دائمة، فريضة مقارنة لفريضة العبادة والطاعة. مع العبادة والطاعة، من صلاة لصوم لزكاة لحج لأمر معروف يعني منكر، لبر والدين، لغض بصر، غضضت بصرك ليه؟ حتى يقول الناس وهم ينظرون إليك أنك تغض بصرك، أما غضضت بصرك لله ولم يطلع عليك إلا الله، وكان بإمكانك أن تنظر ثم تنظر ثم تتلذذ، ولكنك غضضت بصرك لله. فهذا الذي يبدله الله عز وجل إيمانا يجد حلاوته في قلبه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. لكن تحصل التزكية هذه بماذا؟ بالذي غض بصر لله سبحانه وتعالى. فالإخلاص صعب، عزيز عزيز، صعب. هذا الإخلاص صعب، فريضة مع كل لحظة. اللي بيصنف من أول عنوان الكتاب إلى الفهرس، اللي بيخطب من أول إن الحمد لله إلى أقم الصلاة، الذي يصلي من أول التكبير إلى التسليم، يا الله اخلص في الصلاة، اخلص قبل الصلاة، اخلص بعد الصلاة، اخلص في كل لحظة، في كل لحظة اخلص. فريضة يا إخواني صعبة، صعبة، لكن إن شاء الله هو يسير على من يسره الله عليه، وهو يسير على من فقه فقه الإخلاص. أولا أيها المرأي ماذا تريد؟ تريد ثناء الناس؟ طب أي عارض هذا الإخلاص؟ يعني الإخلاص لو أن الإنسان أخلص في عمله يمنع ثناء الناس؟ الناس يثنون على صاحب العمل، ما يطلعون على إخلاص ولا على رياء، وأنت عامل عامل، إذن هذا الإخلاص لا يفوت عليك، فعلى ما ترجوه؟ على ما تجعل قلبك عند الناس؟ لكن الرياء يفوت عليك مرضاة الرب سبحانه وتعالى. الإخلاص لا يفوت عليك ثناء الناس، الرياء يفوت عليك مرضاة الخالق سبحانه وتعالى. إذن أنت الخسران. علامة الرياء، علامة تعمل ليقال، طب يحمل ليرضى الرب عنك سبحانه، وحينئذ سيقال: قلنا عن شيخ الإسلام الذي نحسبه مخلصا إنه شيخ الإسلام، قلنا عن أحمد الذي وقف موقف الصدق ونحسبه خالصا، قلنا إمام أهل السنة والجماعة. لو أن أحمد بن حنبل وقف هذا الموقف ليقول الناس إنه إمام أهل السنة لما قالها الناس، ولو قالها الناس لما كان له المكان عند رب الناس سبحانه وتعالى. ولكن نحسبه والله حسيبه أنه لما قام بها لله سبحانه وتعالى أثنى عليه الناس. تلك عاجل بشرى المؤمن، جعلنا له لسان صدق في الآخرين، ما زال أهل الصلاح يثنون: أنتم شهداء الله في الأرض، أثنوا عليها خيرا أثنوا عليها شرا. نعم،
يعني من السهل،
نسأل الله أن يرزقنا وإخواننا هذا الإخلاص، وأن يعيننا على ذلك، وأن يمكن الإخلاص من قلوبنا، ولا يجعل في أقوالنا وأعمالنا وطاعتنا شيئا لغير وجهه الكريم. نعم.
والاستقامة والإخلاص أمر يسير على من يسره الله عليه. يعني من السهل أن يقول الإنسان: إن الناس لا ينفعوني لشيء، ويضع نصب عينيه مثل هذا الحديث، والله أنا أخاف إن كنت مجاهدا أن يكون مصيري مثل هذا الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان عالما أو متعلما فوالله أخاف أن يكون هذا مصيري والعياذ بالله. وهذا الذي يبذل أموال يجب أن أموالا يجب أن يضع نصب عينيه الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأنه إن انحرف قليلا في قصده سيكون هذا مآله. فنعوذ بالله. فهذه أمور دقيقة يا إخوتاه، تحتاج إلى ملاحظة وتحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى جهاد. وقد كان خيار السلف رحمهم الله يتململون من عزوب النية ومن تفلته عن الإنسان ومن تفلت حسن القصد، كيف بنا نحن الغافلين الساهين الزاهلين.
نعم إخواني، كانوا يخافون ويجاهدون أنفسهم. عبد الله بن مبارك الفضيل بن عياض ومن قبل الصحابة رضوان الله عليهم، بعض السلف إخواني ما عرف بصدقته، ما عرفت صدقته إلا بعدما مات، حينما انقطعت الصدقات والإتاوات التي كانت تأتي أهل الفقر والحاجة لما مات، فعلموا أن الذي كان يعطيها ومن هو فلان ابن فلان، كان يخفيها. وبعضهم كان يخفي عمله على زوجته، فكان إذا أراد أن يقوم الليل نوم امرأة أخذها في أحضانه حتى إذا نامت قام فسل يده ثم قام يصلي. وبعضهم كان يبكي فلا تشعر به امرأته حتى تبل دموعه أسادته ولا تشعر به امرأته. بين العبد وبين ربه كانوا يخفون هذه الأعمال إلا عملا ندب الشارع إلى إظهاره. ولهذا الأصل أن الإنسان يخفي عمله إلا عملا ندب الشارع إلى إظهاره، وإلا لو جاءك الشيطان يوسوس لك في الأعمال التي يجب أو يستحب إظهارها أن أخفيها فهذا من الشيطان. أنا أنافس على الصف الأول، وما أقول لا أنافس على الصف الأول حتى يقول الناس إنك من أهل الصف الأول، أنا أنافس إن استطعت لأسبقك أحد الله فافعل. إذا كان جهاد فأنا في الصف الأول، إذا كانت صلاة فأنا في الصف الأول، إذا كانت طاعة فأنا في الصف الأول، إذا كان علم أخذت كتابي وأكون على يمين شيخي، إذا كان حفظ، إذا كان كذا، إذا كان ليل فأغلق بابك وقم واخلو بربك وانصب قدميك ولا يعرفك أحد في هذا، لأن هذا بينك وبين الله. لا تدق باب المسجد فتقيم الليلة الساعة الثانية في المسجد حتى يعلم الناس بك. إن أردت أن تتصدق صدقة فالأصل فيها السر، فأعطي صدقة السر حتى لا يعلم أحد بذلك إلا نفقة دعاك الشرع إلى إظهارها ليتتابع الناس، كما جاء في حديث جرير بن عبد الله الصحيح لما قام رجل حينما حث النبي على الصدقة، فقام رجل يحمل تمرا في كفيه كادت كفاه أن تعجز عن ذلك بل قد عجزت، فتتابع الناس فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه المذهب، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها. فالأصل أننا نوزع ونقسم ونفصل في الأعمال، هناك أعمال دعينا إلى إظهارها، صلاة الجماعة، الأذان، طلب العلم، الجهاد، أبناء المساجد، وهناك أعمال تكون على الخفاء ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، صيامك، أذكارك، قيام ليلك، نفقتك، إلا ما كان كنت ترجو في إظهار شيء من هذا أن يقتدي الناس بك فيكون الإظهار لله، فهذا نعم لا بأس به ولا حرج. نعم.
فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم قلوبا سليمة، وأن يجنبنا أخلاق الكافرين والمنافقين والمرائين، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر. جزا الله خيرا شيخ ربيع حفظه الله وشفاه على هذه الكلمات الطيبة يا إخواني. والله الإنسان ينظر الرسالة يا إخواني ويقول الرسالة يعني ما فيها شيء يعني، لكن سبحان الله كلام العلماء بركة يا إخواني، والله كلام العلماء بركة ولو قل. سبحان الله حينما تسمع العالم تجد لكلامه فعلا رونقا وقبولا يدخل القلب. سبحان الله. نعم، بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة المباركة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة الايه؟ يعني يصلي فيها يعني؟ لا ما يجوز. لا يجوز الإنسان أن يقصد مسجدا فيه قبر، لا بالصلاة ولا بالموعظة ولا بمدرسة القرآن، هذه أماكن نهى النبي عن قصدها. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا من حديث أم سلمة لما وصفت له كنيسة بالحبشة فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فلا ينبغي الإنسان يفعل هذا. وإذا كان الإنسان إماما رسميا فيترك هذا ويحاول معهم أن يترك هذا المسجد، ولا ينبغي أن يصلي فيه، لأنه على الصحيح من قولي أهل العلم تبطل الصلاة، حيث إن النهي هنا يقتضي الفساد، فلا تصح صلاة الفريضة في المقبرة، فكيف بمقبرة فيها غلو؟ صلاة الفريضة ما تصح في المقبرة لما فيها غلو، فكيف بالمقبرة اللي فيها غلو؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قصد هذا، وقال كما في حديث أبي مرثد الغنوي عند مسلم: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. بل لا يجوز للإنسان أن يدل على هذه المساجد ويتعبد. ولهذا ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان بيّن أن هذه المساجد أشد من مساجد الضرار،